وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ووصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وموقف الفرق المنحرفة من موضوع التكفير. ووصلنا إلى الكلام على التكفير المطلق والتكفير للمعين، وبينا أن أهل السنة والجماعة لا ينزلون الأحكام على المعين إلا إذا وجدت وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. وحينما تطرقنا للحديث عن موانع التكفير، تكلمنا عن العذر بالجهل، ولما كان العذر بالجهل موضوعا من الموضوعات التي اختلف فيها الناس اليوم، وفي هذا العصر بالذات نظرا لكثرة الكتابة ولكثرة القائمين على الكتابة وعلى التأليف، فقد كتب فيه مؤيدا له ونافيا له مجموعات من طلبة العلم. وأردنا أن نبسط الموضوع وأن نوضحه وأن نبين أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رادين في ذلك كله الفهم إلى سلف الأمة الصالح والعلماء الربانيين، العلماء الراسخين في العلم، الذين هم أولى الناس ببيان كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا نقرأ من رسالة اخترناها في ضوابط التكفير للدكتور الرحيلي، وكان بعد أن نقل كلاما للإمام الأمين الشنقيطي في تفسير بعض آيات القرآن الكريم وبيان أن الحجة لا تقام على الشخص بمجرد الإبلاغ، وإنما لا بد من فهم الحجة. وذكر أن بعض الناس فهموا عن بعض العلماء كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبعض أحفاده أنهم في إقامتهم للحجة لا ينظرون ولا يعتبرون بفهم الحجة، وإنما يفرقون بين التبليغ وبين الفهم، فيقولون إن البلاغ بمجرد وصوله إلى الإنسان تقام عليه الحجة. فهمها أم لم يفهمها؟ وهذا كلام غريب يخالف ما أسر عن السلف، بل يخالف ما أجمع عليه أهل العلم قاطبة. ولذلك احتار الناس في توجيه هذه الكلمات المنسوبة لأئمة الدعوة النجدية أو لبعضهم. ولقد ذكرت بعض الأقوال في اللقاء الماضي، وها نحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نوفي الكلام اليوم حول قضية تبليغ الحجة وفهم الحجة. يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآيات التي استدل بها البعض من مثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فأمثال هذه الآيات يحتج بها من يقول إن المهم في إقامة الحجة هو مجرد التبليغ، أما فهم الحجة فليس هو المقصود. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن الكافرين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وذكرنا تفسير هذه الآيات في اللقاء الماضي. يلخص ما ذكر في اللقاء الماضي كلام الدكتور الرحيل بقوله فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. وأنا بدوري أريد أن أنبه من لم يكن حاضرا في الدرس الماضي، يعني لابد وأن يكون الإنسان إن كان الإنسان بيحضر اليوم لأول مرة لابد وأن يستمع إلى الدروس السابقة وبالذات الدرس السابق حتى يفهم ما نحن بصدده. يقول فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. يبقى لابد ربنا عز وجل بيّن أن الكفار كانت لهم إيه؟ أسماعا وكانت لهم إيه؟ أبصارا وكانت لهم عقولا وقلوبا، فقال سبحانه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، آية في سورة الأحقاف. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. الحقيقة الثانية أنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه، يعني الآيات التي تبين ويقول الله فيها ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهل كانوا صما؟ هل كانوا عميا؟ أبدا، كانت لهم أسماع وكانت لهم أبصرة وكان أبصارا وكانت لهم أفئدة قلوب وقول، كل ده كان موجود، ولكنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه كما قال فلما زاغوا، يعني عن الحق أزاغ الله قلوبهم، فهم الذين امتنعوا ونقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعني أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه، يبقى أقيمت عليهم الحجة وفهموها، ولكنهم كما سيتضح وسيبين بمشيئة الله تعالى رفضوا الحق عن علم وعن معرفة. الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني جزاء وفاق لما لم يستعملوا عقولهم ولما لم يستعملوا أبصارهم ولما لم يستعملوا آذانهم وعقولهم الاستعمال الذي يؤدي بهم إلى الخير، كانت هذه الأسماع وكانت هذه الأفئدة وكانت هذه الأبصار لا قيمة لها، فلذلك حكم عليها. فهم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، هم الذين قالوا هذا، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فعوقبوا بجعل الختم على القلوب التي قالوا هي في أكنة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لأنهم هم الذين طلبوا هذا، وقال إن في الآذان وقت لأنهم ادعوا ذلك فعومنوا بما أرادوا جزاء وفاقا وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فجاء الختم على القلوب والختم على الأسماع وجعل الغشاء على الأبصار بعد أن رفضوا الحق عن معاينة وعن معرفة. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكفروا عن علم. وقال عن المشركين الوثنيين من أهل مكة قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الأنعام فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو التكذيب باللسان مع استقرار القلب بمعرفة الحق كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون. قال عن آل فرعون ماذا؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروا. فهم قد استيقنوا بقلوبهم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم جحدوا بألسنتهم. ولذلك قال موسى لفرعون لقد علمت لقد وموسى يقسم بالله ولم يوطئ للقسم لقد وقبل التحقيق لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات والمعجزات إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا. لماذا أهلك فرعون؟ لأنه كفر عن علم وكفر عن معرفة وكفر عن يقين كما فعل إبليس من قبل وكما فعل أئمة الكفر والطغيان في مكة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الطواغيت الذين كفروا برسل الله على مدار تاريخ النبوة والرسالة. يقول الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فأصبحوا لا يفقهون ولا يدركون الحق بسبب ذلك. قال وقد رأيت أن الله جمع هذه المعاني أو قد رأيت أنا المؤلف يعني قد رأيت أو رأيت أيها القارئ أن الله جمع هذه المعاني كلها في موضع واحد من كتابه في بداية سورة فصلت فقال تعالى مخبرا عنهم بذلك اسمع حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ولا لقوم يجهلون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآن عربي وهو عرب اصحاح صناعتهم البيان والقرآن نزل بلسانهم المبين وكان حجة عليهم وعلى العالمين فأنزله القرآن العربي مفصلة الآيات كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا عن علم فهم لا يسمعون لا يسمعون. هذه المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى أنه نزل قرآنا عربيا مفصلا لقوم يعلمون يبقى أقيمت عليه الحجة بشيرا ونذيرا فأعرضوا. إعراضهم كان عن علم وعن معرفة فأوقفوا بالخطن على الأسماع والأبصار والقلوب فقصهم لا يسمعون. يقول المؤلف فوصفهم أولا بأنهم يعلمون. قال الشوكاني في التفسير أي يعلمون معانيه ويفهمونه وهم أهل اللسان العربي وهذه الحقيقة الأولى. ثم وصفهم ثانيا بالإعراض في قوله فأعرض أكثرهم فهذه الحقيقة الثانية. ثم أخبر ثالثا بأنهم لا يسمعون وهذه مرحلة الخصم والعقوبة وهي الحقيقة الثالثة. فأن يأتي أحد ويستدل بالمرحلة الثالثة ويقول هم لا يسمعون فهم لا يفهمون هذا وإنما الخصم على الأسماع وعلى القلوب جاء كنتيجة للإعراض فلابد أن تفهم الأمور هكذا وإلا فإن أبا جهل وآباء الجهل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفروا عن جهل وإنما كفروا عن إيه؟ عن علم وعن معرفة. ولقد قالها أبو جهل حينما قال كنا وبنو هاشم كفر سيرهان أطعموا أطعمنا سقوا سقينا أعطوا أعطينا فجاءوا يقولوا منا نبي ومتى يكون منا ذلك النبي؟ متى نأخذ هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا. فإذا هو كفر عن علم وعن معرفة، وأعرض عن فهم للحجة وللبينة. فهنا يقول: فظهر بهذا العرض المفصل أن وصف الله للكفار والمنافقين بعدد السمع والعقل والفطر وتشبيهه لهم بالأنعام لا يدل على عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمر، بل أثبتت الآيات لهم أسماعا وأبصارا وعقولا قامت بها الحجة عليهم. ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. قال: كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وهذا فهم خطأ. يعني هو يقول: كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، بل إن الآيات دالة على فهم الكفار للحجة، وأنهم لم يعاقبوا بما عوقبوا به من الخصم والطبع، يعني على القلوب والأسماع، حتى أعرضوا عن الحجة بعد فهمهم لها وإدراكها. والنصوص كلها متضافرة على تقرير هذا الأصل، وأن قيام الحجة على المعين لا يتحقق إلا بفهم الخطاب وإدراك المراد منه، وإلا فلا يتصور قيام الحجة بدون ذلك. كيف نقول إن الحجة قد أقيمت على إنسان سمع كلاما ولم يفهمه؟ هذا أمر بعيد كل البعد عن عبد الله عز وجل وعن رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فلماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وجعل العلماء ورثة للأنبياء لكي يبينوا للناس ولكي يوضحوا للناس ولكي يقيموا الحجة على العالم؟ قال: وقد قرر العلماء المحققون هذا الأصل مستدلين له بالنصوص الشرعية مبينين موافقته لأصول الدين وقواعده الكلية. وكلامهم في هذا يقول: وإنما أورده طرفا من أورد طرفا من أقوالهم في هذا. يقول ابن العربي الحافظ الكبير صاحب عارضة الأحوال الإمام أبو بكر بن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين، مش يبلغ، يتبين. ولذلك القرآن يأتي فيه حتى يتبين لهم أنه الحق، من باب التبين، بين لهم فتبينوا فأقيمت عليهم الحجة. فيقول: حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه، ما يكونش في أي لبس من الايه من التلبيسات، وينكر بعد أن بين له وتبين وعلم الحق وزال كل ما يلتبس عليه، ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. يعني القضية مش محتاج، لابد يكون الأمر واضح ويروح البدهيات بالنسبة للإنسان حتى تحكم بعد ذلك بما يترتب عليه من أحكام الوعيد من تكفير وغيره. ويقول ابن قدامة: هذا الكلام ذكره أبو بكر بن العربي ونقله عنه الإمام القاسمي المفسر وأقره. والقاسمي تعرفون من علماء السلفية في هذا العصر. ويقول ابن قدامة بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا بعض المحرمات متأولين فلم يكفروا، بعد أن ذكر أن جماعة من السلف استحلوا بعضهم بعض المحرمات كالخمر وغيرها متأولين، لأن استحلال الحرام إيه؟ كفر، ولكنهم كان عندهم إيه؟ شبهة التأويل، فلم يكفرهم السلف. قال: فيخرج في من كان مثلهم مثل حكمهم، مخرج عليه يخرج يعني كيفيه التخريج ايه؟ يعني اننا نسرع على ذلك ونقيس على ذلك من كان مثلهم فياخذ مثل حكمهم. يقول وكذلك كل جاهل بشيء يمكن ان يجهله, يمكن ان يجهله, لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك او يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. لابد من اقامه الحجه, اذا في الشبهة بعد ذلك يقع منه الاستحلال, حينئذ يحكم بكفره. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه وهكذا الاقوال التي يكفر قائلها, قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق, وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده, أو لم يتمكن من فهمها. أهو نص من كلام إيه؟ شيخ الإسلام. يعني ممكن يكون النص ما وصلش, أو وصل النص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح عنده, أو وصله ولم يفهمه, يفهم معانيه. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها, فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله عز وجل يغفر له خطأ كائنا ما كان, كائنا ما كان الخطأ, سواء في المسائل النظرية يعني العلمية أو العملية, يعني الأمور العقائدية أو الأمور العملية. فهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام, هذا بدأ فيه سلف الأمة الصالح وأئمة الإسلام من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. ويقول ابن تيمية كذلك, من كان مؤمنا بالله ورسوله إيمانا مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر, إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن, وأجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة, والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة, والكفر لا يكون إلا بعد البيان. ويقول الإمام ابن القيم, إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص, فقد تكون حجة الله على الكفار في زمان دون زمان, وفي بقعة وناحية دون أخرى, كما أنها تقوم على شخص دون آخر, إما لعدم عقل وتمييز كالصغير والمجنون, اسمع, وإما لعدم فهم كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحفظ ترجمان يترجم له, فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا, سمع ولم يفهم, هذا بمنزلة الأصم الذي لم يسمع شيئا. قال ولا يتمكن من الفهم, وهو أحد الأربعة الذين يجنون على الله بحجة يوم القيامة. الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين. قال تدلت هذه النقول على تقرير أهل العلم أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها, وأن التكفير لا يكون إلا بعد البيان والتوضيح. تحرير قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة فهم الحجة, يقول تقدمت الإشارة عند ذكر الخلاف في مسألة فهم الحجة أن من أئمة الدعوة, الدعوة النجدية يعني, من نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه القول بعدم اشتراط فهم الحجة, وأن الحجة تقوم ببلوغ القرآن وسماعه ولا يشترط لقيامها فهم القرآن. هذا الذي قيل عن الشيخ محمد, مع أننا نقلنا عن ابن العثيمين ما بين به موقف الرجل رحمة الله عليه. قال ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن هذا هو الذي عليه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة, الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا, حيث قرر ذلك عن الشيخ في رسالة أفردها لهذه المسألة سماها حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. خذوا بالكم احنا ليه بننقل وبنحرر المسألة عن أئمة الدعوة النجدية, يعني هذا الأمر يعني ما كان يعنينا أن نحرر المسألة عن بعض العلماء خاصة, ولكن يعنينا أن المسألة ثبتت بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فنحن لسنا متعقدين بكلام أئمة الدعوة النجدية أو غيره. خدوا بالكم من هذا الكلام، يعني قاعدين نوضح إن إحنا متعبدون بإيه؟ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء واجب عليهم الخطأ، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ضمنت له العصمة، الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أي عالم من الممكن أن يخطئ. لكن وجدنا أن الذين كتبوا في بيان قضية العذر بالجهل دائما يستدلون بأقوال بعض أئمة الدعوة النجدية، فأردنا أن نبين وأن نزيل أو نميط اللسان عن عما ينسب إلى هؤلاء الفضلاء من أمور غير محررة. فردوا كل أقوال أهل العلم وبقينا بإذن الله تعالى، حتى لا يظلم عالم من العلماء. يعني من الممكن تقول العالم الفلاني أخطأ وانتهى الموضوع، لكن هذا العالم إذا كان لم يخطئ وكان قوله حقا، كان قوله حق بس افتري عليه، وجبنا كمسلمين ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نرفع عنه الظلم لانه ظلم. ما هو العالم اللي بيكذب عليه او بينقل عنه قول كذب، لابد انك كمسلم مفروض انك تعمل ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. ما هو العالم اللي بيكذب عليه بيبقى مظلوم ولا لا؟ بيبقى مظلوم، ظلم. فانت حينما تاتي لتبين وجه قوله وبيان موافقة للأدلة الشرعية، يبقى أنت بتنتصر له ولا بتنتصر للحق أم لا؟ بتنتصر له ولا بتنتصر للحق؟ فهنا يقول ومنها قال، قال بعد اللي هو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، قال بعد نقل بعض كلام الشيخ في المسألة، قال هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها، يعني يذكر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. هكذا فهم الشيخ إسحاق عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه ما جاء في بعض رسائله أنه قال، ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الرسائل لما قال إيه؟ إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالة بعيدة شخصية. يقول ما ذكرتموه من قول الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت والداعين. يقصد بالطواغيت اللي هم مين؟ اللي هم أصحاب الأضرحة التي يذهب إليها الناس لكي يطوفوا حولها وينذروا ويستغيثون بها، يذكرهم ويسميهم كذا. في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليه الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خطية مثل الصرف والعقد. الصرف والعقد دول نوعين من انواع الايه؟ السحر. يقول دي مساله خفيه فمن الممكن ان يقع فيها بعض الناس ويلتبس عليه الامر. قال فلا يكفر حتى يعرف. واما اصول الدين التي اوضحها الله واحكمها في كتابه فان حجه الله هو القران، فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه. ولكن اصل الاشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليه، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليه وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإلا بيفهمها. طبعا الكلام ده مشكل ولا مش مشكل؟ مشكل جدا. ازاي الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع جلالة قدري يقول هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام مش معناه، يعني انا كطالب علم لما اسمع هذا الكلام ما اقولش ان كلامه هو الحجة، انا اعرف تفسير هذه الآيات جيدا، فانا اقول كلام الشيخ غريب جدا، فلابد ان انا اصرف الاشكال، والا ساقول ان الشيخ محمد فسر الآية خطأ. وهذا الامر وارد على اي عالم من العلماء ان وقع في خطا، لكن الرجل ما اخطا لان له كلام اخر. خدوا بالكم يضم هذا الى ايه؟ الى ذلك. وقبل ان هذا الأمر عليكم بمطالعة أمر هام من الأمور المهمة جدا. يعني الكلام ده أنا نقله من كتاب الحاكمية، كتاب بتاعنا في فصل الشبهات وكشفها. هقرأ لكم بعض الكلام كده عن أئمة الدعوة النجدية، يعني جينا في فصل الشبهات وكشفها قبل الكلام عما ينسب إلى الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، ونقلنا بعض الأقوال. الأقوال دي بتقول إيه؟ اسمع، نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما أطلقوا على أنفسهم جماعة إخوان من أطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز آل سعود بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدى لهم علماء الدعوة السلفية. أنا بقرأ من صفحة 397. فتصدى لهم علماء الدعوة السلفية، وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهم الله. أما بعد، بيرد على الجماعة دي، فإن الله لما من على بادية نجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به، وكثر ذلك فيهم وانتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يئس منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين الشيطان الرجيم. ثم قال: ومما أثقل الشيطان على بعض المتدينين، طبعا تحسوا بيتكلم عن زماننا احنا الآن، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن ذهب في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد ذهب في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال جهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمع بقى: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين، ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، خد بالك، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم طبعا، خدوا بالكم، حجتنا مجموعة التوحيد، في كتاب اسمه مجموعة التوحيد، مجموع فيه كلام للشيخ ابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمجموعة دي كانت بتنشر. تعرفوا ان نفس الكلام مع الفرق في الزمن حدث مع جماعة التكفير والهجرة في مصر، هنا كانوا يكفرون المجتمع ويستدلون بظواهر اقوال العلماء في كتاب مجموعة الايه؟ التوحيد بالنصر. لان انا عصرت هذا الكلام، مع الذين كانوا ينتهجون نهج افكار جماعة التكفير والهجرة عندنا في بلادنا هنا، وكان استدلالهم بنفس مجموعة التوحيد. شوف الزمان بيعيد نفسه مرة ثانية. هو بيقول ايه؟ فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، مش كده ولا لأ؟ وقال ولو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو حوله على غير تأويله من القرآن فقد ضاهر خوارج المالكين، فإذا كان هذا
حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ يعني معنى كده ان حتى كلام العلماء يحتاج ان ايه؟ انك ترد مين؟ للعلماء يفسرونه لك. والكتب ايضا فيها من الاحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فاذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة في الزاد والفضة خبط خبط عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء. ثم قال: اذا عرف هذا تبين ان الذي يدعي انه يستغني بمجموعة التوحيد، مع ان كلام العلماء ابن تيمية وغيره عن الاخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان سبب قصد العلم موت العلماء، فاذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسألوهم واخذوا بفتواهم فضلوا واضلوا عياذا بالله. ومن واجبتكم ولا لا؟ قال: ومما اثقل الشيطان ايضا اساءة الظن بولي الامر، الى اخر ما ذكر كلام عن اولياء الامور لا يعنينا الان. الذي يعنينا في هذا الامر ان كلام اهل العلم، خدوا بالكم، كلام اهل العلم نفسه لابد وان يرجع في تفسيره الى مين؟ الى اهل العلم. ده هذا ما يعنينا من هذا النص. نعم. ولذلك يقول، نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه كذلك في منهاج السنه النبويه بعد ان ذكر اقوال اهل العلم من الائمه الاربعه وغيرهم ومخالفتهم لطريق اهل البدع في تكفير المخالف، قال: ولكن قد ينقل عن احدهم انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول كفر ليحذر، مش تكفير، ولكن ان هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتاويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخره في حقه، وذلك له شروط وموانع. الذي عناني من النقل هنا الان ان كلام اهل العلم اولا يستدل له لا يستدل به، ثانيا كلام اهل العلم يرد الى العلماء لفهم ظواهره، فربما اوهمت ظواهر كلام اهل العلم، ربما اوهمت خلاف الايه الذي يقصده العالم نفسه. فنرجع الى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ان ذكر كلامه هذا الذي يوهم انه لا يشترط الفهم، وانما يشترط في اقامه الحجه البلاغ فقط، حتى ولو قرئ القران والاحاديث على انسان لا يفهم شيئا مما قرئ عليه. يقول المؤلف: فهذا النص عن الشيخ رحمه الله من اظهر ما احتج به من ينسب له انه لا يرى اشتراط فهم الحجه في قيامه على المعين، غير انه قد جاءت نصوص اخرى عنها قد صرح فيها باشتراط فهم الحجه. يقول رحمه الله في رسالته للشريف: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبه عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ويقاتل؟ يعني معه سبحانك هذا بهتان عظيم. فقول الشيخ هنا: لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، وفي بعض النسخ عدم من يفهمهم، وقال في الهامش ورد هذا اللفظ في بعض مصادر الرساله كما في طبع ابا بطيب، نبه على هذا الشيخان صالح الاطرم ومحمد الدويش في تحقيقهما للرساله. وانظر المرجع الثابت اللي هو فتاوى ورسائل ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عدد من ايه؟ يفهمهم. قال نص صريح منه رحمه الله في انه يرى اشتراط الفهم في قيام الحجه. والا فمن المعلوم ان هؤلاء الذين ذكرهم يعيشون في بلد اسلامي والقران والسنه منتشره بينهم، الا انهم مفتقرون لمن يبين لهم الحجه من علماء اهل السنه. قال: ويمكن الجمع بين قول الشيخ هنا وقوله السابق ان الشيخ رحمه الله يفرق بين الفهم المجمل للنص
والخطاب الذي يدرك به المقصود من مراد الشارع منه على وجه الإجمال، وبين الفهم المفصل للنصوص كفهم أهل العلم والإيمان. يعني هل نحن نشترط لإقامة الحج على الإنسان أن يفهم كفهم أبي بكر الصديق وعمر، أن يفهم كفهم ابن تيمية، أن يفهم كفهم العالم المؤمن؟ أبدا، نشترط أن يفهم الفهم الذي هو مجمل، مجمل النص اللي ربنا عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأن الشرك منه الاستغاثة بغير الله وأن دعاء غير الله شرك، وهكذا يبقى بيبين موضوع إيه الشرك معناه والتوحيد وإخلاص التوحيد وما شاكل به. فهم لا نطلب منه أن يفهمه كفهم العالم الراسخ في العبادة والمقصود. قال فالفهم الأول هو المشترط في قيام الحجة إذ لا يمكن أن تقوم إلا به، وعليه يحمل كلامه هنا، وهو اشتراط الفهم في قيام الحجة والتكفير. والفهم الثاني هو المنفي في قيام الحجة، وعليه يحمل كلامه في عدم اشتراط الفهم في قيام الحجة. فحيث أثبت الفهم قصد الفهم الذي يفهم به الإنسان ماذا يريد الله عز وجل منه وماذا يريد الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حينما قال لا يشترط الفهم يقصد بالفهم أي فهم؟ الفهم العالي الذي فهمه من أهل العلم الراسخون فيه، والكلام ده هيتضح من ذكر أقوال أئمة الدعوة نفسهم كما سآتي إليكم الآن بمصدر إيه؟ آخر. قال ومما يدل على صحة هذا قول الشيخ في سياق حديثي عن هذه المسألة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق، ده كلامه غلط، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعني يمنعه من الفهم يعذر به فهو كافر. فنص على أن الفهم المنفي في اشتراط قيام الحجة هو الفهم الدقيق للمسألة مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، وهذا التقييم الذي ذكره الشيخ هنا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه ظاهر كلامه في عدم اشتراط الفهم في قيام الحجة، وأن الفهم المنفي هو الفهم المفصل الدقيق لا الفهم المجمل الذي لا يعرف القصد من الخطاب إلا به. واضح؟ يعني مش معنى ذلك أنه هو يقصد حينما قال لا يشترط الفهم يقصد أن الفهم المجمل الذي لا يعرف الإنسان المقصود من النص إلا به، بل لابد لكي تقام عليه الحجة أن نفهم معنى الكلام. إزاي كتير الحجة عليك القرآن فهمت حاجة ولا ما فهمتش؟ أقول له بس كفرت بالله العظيم، ينفع الكلام ده؟ هل هذا دين الله عز وجل الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه سبحانه وتعالى؟ ألم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن كثيرا وأنزلنا إليك الذكر، معاني هذه الآية التي تأثرها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما إليه ما نزل إليه، معاني القرآن عربي مفصل كله. ومع ذلك ربنا قال عن القرآن المفصل المحكم الذي أحكمت آياته وفصلت وكان قرآنا عربيا، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان هذا بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا هم أهل العربية، فما بالكم بالذين دخلت العظمى في ألسنتهم؟ فأصبح كلام الله في حاجة إلى بيان، وأصبح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى بيان. بل قديما كانوا يكتبون كتبا للتفسير لكي يفسرون كلام الله، وفي زماننا الآن نقرأ كتب التفسير المشروحة للناس. واخدين بالكم؟ يعني قديما كانوا الناس يفهمون القرآن بسماعه وبسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الكتب القديمة جدا كانت تفسير بالمحصوص، مش كده ولا لا؟ تفسير بالمحصوص. فلما أنطلق الهدنة وابتعد الناس عن الزمان الأول أصبح التفسير رواية ودراية، والكتب التفسير أصبحت متوسعة، أصبح الناس في زماننا الآن في حاجة إلى أن يفسر لهم القرآن، لا التفسير كتب التفسير على الأقل لو مسكت أنا كتاب تفسير ابن كثير وقرأت على الناس يقول لك لا اشرحوا لنا مش كده ولا لا؟ بل لو جبنا تفسير عبد الرحمن بن نصر الدين الساعدي وقرأناه على الناس يقول لا اشرح ويقول ايه؟ هل هذا لأن هؤلاء لا كانوا يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون؟ حاشا لله، دول مؤمنين ويحبوا القرآن ويحبوا السنة ويحبوا العلم، ولكن البول شاسع بين لغة الصحابة التي نقرأ بها وبين لغة العلم التي يكتب بها العلماء. فرق كبير بين لغة الجرائد والصحافة والمجلات والكتب المدرسية وبين لغة مين؟ لغة العلم العالي الذي كان يكتب به لا أقول أسلافنا بل علماؤنا الذين لا يزال فيه مسحة من كلام أهل العلم ويكتبون بأساليب أهل العربية الذي تعلموه عن شيوخهم رحمة الله على الجميع. يقول فاتفق قول الشيخ محمد رحمه الله مع ما دلت عليه النصوص وما عليه العلماء المحققون من أهل السنة من أنه لا بد في قيام الحجة على الشخص المعين من فهمه لها، وبهذا يعلم الخطأ في نسبة القول لعدم الفهم في قيام الحجة للشيخ رحمه الله. قد يقول القائل أنت والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي تحملون أقوال كلام علماء النجديين فوق ما يحتمل وهم يخالفونكم في هذا، وقد يقال كلام كثير في هذا أكثر. نطرق كلام الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي مع أنه سعودي مش كده؟ نكتي ولكن إلى رسالة محكمة اسمها الجهل بمسائل الاعتقاد وحبني، هي رسالة ماجستير للدكتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش، أشرف عليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. يعني القضية تعتبر نجدية بحتة مش كده؟ نجدية بحتة. طيب بيقول ايه؟ أتى إلى فصل ما أنا قلت اسم الكتاب ماشي حاضر الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه تأليف عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد رسالة ماجستير بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، نال بها المؤلف درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وكانت مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. يعني المسألة خارجة منين؟ من بلاد نجد ومن السعودية. طب كويس، عندنا فصل أو مبحث سماه الفرق بين فهم الحجة وقيامها. نصف الموضوع بعد أن قدم بمقدمة طيبة قال وهذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي تحتاج إلى تفصيل حتى تتبين على وجهها الصحيح، ولا يسلم لأحد من أهل العلم ما لم يقله أو لم يرده، ذلك أني بعد دراسة الآراء في هذه المسألة لم أجدها متعارضة بعضها مع بعض، بل أكثر ما يقال عنها أن فيها إجمالا مهما. الإجمال المهم اللي احنا ايه لسه قايلينه الآن في كتاب الدكتور الرحيم. قال ولعلي بعد عرضها وتحليلها أستطيع أن أبين وجهتها، وأشعر من تكلم فيما أعلم في مسألة بلوغ الحجة وأنه كاف في إصدار الحكم على المخالف سواء فهم أم لم يفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلاميذه، وأجروا ذلك واضحا من ظاهر أقوالهم في كتبهم ورسائلهم، ومن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلام اللي نقلناه الآن، فإن الذي لم تقم عليه الحجة والذي كان حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسألة خطية مثل الصرف والعطف فلا يفكر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضح الله وأحكم في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله عليهم مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، كلام ده قريناه قبل كده عشان كده بأسرع معاكم. قال فإن أشكل عليكم ذلك، ده بقى اللي مش منقول في الكتاب السابق نكمله، فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم
أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقصد من؟ الخوارج، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقوله فانظروا قوله، وقوله شر قتل تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة اللي هم مين؟ خوارج برضو، شر قتل تحت أديم السماء مع كونهم في عصر الصحابة. ويحكر الإنسان عمل الصحابة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكرون صلاتكم إلى صلاتي، تقول ده كلام محمد بن عبد الوهاب. قال ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها. وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، لما قتل الذين اعتقدوا ألوهيته وحرقهم بالنار، الكلام ده موجود في البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بعذاب الله، مع كونهم تلاميذ الصحابة مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم الذين ينفون القدر يعني وغيرهم، مع عملهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفعلوا. كل ده كلام محمد بن عبد الوهاب. القول الثاني اللي استدلوا به في أن فهم الحجة لا يعتد به، قول الشيخ عبد الله الباب الباب طيب، قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يؤثر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله تعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفره، ثم تكلم عن الشك الذي يشك، فقال إنه لا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبينات، لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم، طبعا الاستدلال ما ينفعش مش كده ولا لا؟ ولذلك هنقول إن العلماء دول لهم غرض تاني، لهم فهم تاني اللي هو علشان كلامهم يلتئم، لأن ما فيش عالم كبير يقول هذا الكلام، يقول على ظاهره، فلابد إنه يربطه متشابهه إلى إيه؟ إلى محكمه، وإلا فنخطئه. واضح؟ وإلا فكأن الآية بتتكلم عن وجعلنا على قلوب أكنة، الأكنة دي جعلت إمتى؟ بعد ما كفروا ذلك، جعلت مش كده ولا لا؟ لكنه أقيمت عليه الحجة وكانت قائمة للحجة. قال تبين سبحانه أنهم لم يفهموا، فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا. ثم قال: فقول الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة. يقول بقى هو يدل كلام كلام شيخ الإسلام على أن هذين الأمرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر. يعني يفسر كلام كمان ابن تيمية على ما فهمه هو. قال فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاص، وهذا غير مطلق، بل آخر كلامه كلام ابن تيمية يعني يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. هذا الكلام لا علاقة له بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الإطلاق. يعني أقول آخر كلام ابن تيمية يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. يعني ابن تيمية بيتكلم عن بعض الإيه؟ الأمور الخفية فقط هي التي يشترط فيها فهم الحجة، أما الأمور الجلية فلا يشترط فيها فهم الحجة. والغريب ان كلام شيخ الاسلام الزمية ينسف هذا نسفا في الرد على البحر في كتاب الاستغاثة في الرد على البحر، وسنذكره بمشيئة الله تعالى في لقاء القادم. وانا بذكر الاقوال اللي هي فيها ايه؟ اقوال ظهرت انهم لا يشترطون الحجة. قال قول الشيخ حمد بن معمر ان الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة. فقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ،
وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا. اسمع بقى هنا في تفسير واضح، ليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره، يبقى ده المنفي. فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. قال فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. ثم ساق كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السابق، قول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ قامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن، فكل من سمع الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال الحجة بالقرآن على من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. بيقول المؤلف في بقى هذا من أهم ما وقفت عليه من كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة، وحتى يزول ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر كلامين أن الفهم لا يشترط مطلقا لقيام الحجة، أود أن أعلق على تلك الأقوال المتقدمة ببعض الجمل فأقول وبالله التوفيق. هيقول مقدمة صغيرة كده طيبة وبعد كده ينقل أقوال أهل العلم في هذا الفصل. شدوا لي. يقول أولا مقصود الأئمة من بلوغ القرآن، يعني إيه بلوغ القرآن؟ أنت برضه بيقول بلوغ القرآن، هل المقصود زي ما فيه بعض الناس إنك تيجي على واحد تقرأ عليه القرآن وخلاص ولا لأ؟ بقول لك لا، هم يقصدوا أمر مهم قوي خد بالك منه هنقوله دلوقتي. إيه هو؟ مقصود الأئمة من بلوغ القرآن هو البلاغ التام الواضح الذي لا يبقى معه لبس، وهذا راجع لشيئين هما. أول حاجة من القرآن في نفسه واضح، وضوح القرآن في ذاته وبخاصة في الكليات الاعتقادية من أمر بتوحيد الله تعالى في المعرفة والإثبات والطاعة والاتباع والنهي عن الإشراك به تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكذا الإيمان باليوم الآخر. ودي حقيقة، فلما دي تبص للآيات اللي هي بتتكلم عن أصول الدين ما فيهاش لبس، مش صعبة، سهلة جدا، بمجرد ما تقرأها على الناس الأمر سهل وواضح. لكن المشكلة مش في وضوحها هي، المشكلة في العوائق اللي بتكون عند الناس. بيكون في عائق، بعض الناس بيدينوا شبهة معينة، يقولوا مثلا عبادة الأضرحة والطلب منها ده من باب التوسل، ده مش من باب إيه، مش من الأمور المحرمة، دعاء الميت ده كرامة، دي شفاعة. فبيستغلوا بعض الأمور فبيكون في تلبيس على العوائق، ومع ذلك ولا يمكن ما في القرآن. فالقرآن واضح وصريح، يعني أنت لما تيجي ترى تقرأ قول الله تعالى والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام ده احيانا لما تقراوا على العامة وتفسروهم وتوضحولهم يقول لك يا بقى الآية دي في القرآن معناها احنا مش عارفين الكلام ده. لا، ثم تيجي بقى تقول له طلب من الميت والطلب من فلان والطلب من هذا ينافي التوحيد، يبدأ يسمع كلام لأول مرة كان بيسمعه قبل كده. يبقى القضية ما كانتش مجرد انك يجي قارئ حسن الصوت ويقرأ على الناس ويقول لك قد بلغوا القرآن، لا، القضية مش كده. القضية ايه؟ تبليغ القرآن وتوضيحه للناس. يعني احيانا نتكلم في التوحيد وبيان الشرك بعد ما يجي بعض الناس يقول لك يا او كأننا الاول مرة نسمع هذه الايات، كأننا الاول مرة نسمع هذه الايات لما بدأت تبينها وتوضح المراد من هذه الايات. فبيكون وضوح القرآن في ذاته وبالذات في القضايا الاعتقادية. الشيء الثاني ان المبلغ يكون من اهل التبليغ العالمين، يكون عالم إذ بهم تقوم الحجة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة ويترتب عليها الأحكام، وأحكام الردة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنظارة في كتابه
لأنذركم به ومن بلغ. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجة بالوحيين. يعني إن كانت الحجة مش تقام بكلام أهل العلم يبقى ما فيش حجة تقام على الناس أصلا. يبقى الحجة مش تقام غير بمين؟ بتبيين أهل العلم وبيانهم للقرآن وللسنة العامة للناس. قال إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل التعريف كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم وتقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد بيقول نصيحة بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته. وفي الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في مسلم وغيره. قال وفي الجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. كلام واضح للشيخ عبد الله. يقول المؤلف فإذا توفرت هذه العوامل ليس للإمام أو الداعية أن يبحث هل فهم المخاطب أو لم يفهم، فمن كان صادقا فإنه يوفق لفهم خطاب الله، ومن كان غير ذلك فإنه يعمى عليه ولا تكون له حجة في ذلك. يعني القرآن قرأه الناس وضحت العلماء، يبقى هم لما بيتكلموا عن البلاغ ما يقصدوش البلاغ بمجرد ايه؟ القراءة، وإنما لابد من ايه؟ من التفهيم للناس والتوضيح. يقول ثانيا أن الأئمة لا يتنازعون. شوف بقى دي اللي عملنا معضلة ومشكلة، لأنه لما ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته إن هم لا يشترطون فهم الحجة، الكلام ده بيتعارض مع الإجماع. شوف المؤلف بيقول إيه، يقول إن الأئمة لا يتنازعون. لا يتنازعون يعني إيه؟ يعني مجمعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرط إقامة الحجة عليه، مش كده ولا لا؟ لابد يفهم الحجة. أما تقيم الحجة على الإنسان، طب إيه الفرق؟ لما أنت ممكن تيجي بقى تقيم الحجة على الأقام، تقيم الحجة على المجنون، هتقيم الحجة على مين؟ ما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. لو أخذت هذه الآية على ظاهرها يبقى هؤلاء يقول لو كنا نسمع يقول بيسمعوا كانوا عندهم صمم، أو نعقل يبقى كانوا مجانين وكانوا فاقدين للأهلية، فكيف دخلوا النار؟ واضح الكلام ولا لا؟ لو كنا نسمع فما عنا نستفيد به او نعقل. وهنذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في معنى العقل المقصود في هذه الايات لو الوقت ارتفع اليوم ان شاء الله. يقول ان الائمه لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرطا في قيام الحجه عليه، اذ هو من الامور المتفق عليها بين المسلمين. قال وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغوي. اسمع بقى النوع ده بقى من الفهم اللي هو اشترطه العلماء هو الفهم اللغوي. فمن كان من اهل اللغه، مش من اهل اللغه يعني علماء اللغه، لا يعني عربي يعني انجليزي، فمن كان من اهل اللغه فانه لا يحتاج الى كبير عناء لفهم الكتاب والسنه. والمشركون الذين عاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول ايات القران، فهموا معناه في التوحيد والبعث والرساله لانهم اهل اللغه وقد انزلت بافصح اساليبها، ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم. عايز يبين إن الفهم إيه؟ نوعان. فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القرآن واستعمال السنة النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو ده المنفع عنه الفقه. ولذلك قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما وفي ملكه ما نفقه. مش قضية الفهم اللغوي، لا، ما وراء الفهم اللغوي. ودي الامر المؤثر في الايه؟ في القلب. وحنبين الكلام. يقول فلا بد اذا يبقى الفهم اللغوي ده موجود عند كل الايه؟ العرب. قال فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المؤثر في السلوك، وهو الذي يؤدي الى الامتثال والانقياد. وهذا مقصود الامام محمد بن عبد الوهاب واحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعا من عدم اشتراكه في قيام الحج على العباد. يبقى اللي ما اشترطهوش في قيام الحج الفقه مش الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لقد وجدت نصوصا من كلامهم، عشان ما تتكلمش ان هو ايه بيحمل كلامه فوق ما يحتمل، فقد وجدت نصوصا من كلامهم رحمهم الله تدل على ذلك سياتي ذكره. وده اللي جعلني انقل لكم انهم بيقولوا دايما اقرا كلام اهل العلم وظواهروا على اهل العلم هم اللي فسروه، ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ويكفروا الناس ويقتلوا في الدماء بظواهر الكلام علماء، بل خوارج خدوا ظواهر نصوص كفروا الناس، مش كده ولا لا؟ ووجدنا النصوص بتحكم عليه حكما شديدا، لا حول ولا قوه الا بالله، شر القتلى تحت اديم السماء اينما لقيتموه فاقتلوه، لانهم اخذوا بظواهر النصوص ولم يرجعوا الى اهل الايه؟ العلم الراسخين في العلم، مش كده؟ هؤلاء وجعلوا كما قالت السيده عائشه انزلت قوله تعالى في سوره ال عمران الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، لان في قلوبهم زيف والعياذ بالله. ارجعت هذا موقف الخوارج الى هذه الايات، لان في القلوب في زيف. فهؤلاء الذين ياخذون بظواهر الكلام العلماء ايضا ولا يرجعون الى الراسخين. ولذلك شوف وجدنا ابن عثيمين ونقلنا كلامه في بدايه كلامنا عن العذر بجهل، فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهره متشابهه الى ايه؟ الى محكم. فيقول هنا فاما النوع الاول من الفهم اللي هو الفهم العادي فاشتراط في قيام الحجه على العباد امر مسلم به، ما حدش يقدر يناقش فيه. ازاي انا اقول لواحد ما فهمش معنى الايه اقيمت عليه الحجه؟ يبقى خلاص لو قرات القران على واحد انجليزي ولا على واحد فرنسي اقول اقيمت عليه الحجه، ما هو خلاص بقى لو القران قرئ عليه والقران بيقرا للبركه وبس، ولا القران بيقرا للايه؟ ها؟ للسهم والتدبر والعمل والايمان، مش كده ولا لا؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول هنا فاما النوع الاول من الفهم فاشتراطه في قيام الحجه على العباد امر مسلم به لا ينازع في احد، الا الذين ارادوا ان يجعلوا انفسهم في زماننا الان ائمه وعلماء. روى الامام ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى لانذركم به ومن بلغ، قول من بلغه القران حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. شوف كلام الائمه السلف. محمد بن كعب في تفسيره يقول في تفسير كلمه ومن بلغ، يقول من بلغه القران حتى ايه؟ يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا وابن تركي الاسبوع الماضي، نقلته لكم من الرسائل النجديه اهو استدل بيه برضه. قال الشيخ محمد رشيد رضا من لم يفهم الدعوه لم تقم عليه الحجه. وهذه المساله قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود بمكه المكرمه. اختلفوا في قيام الحجه لانهم نظروا لكلام محمد بن عبد الوهاب، واخدين بالكم؟ فظنوا ان فهم الحجه لا يشترط، الحجه اللغويه. فاختلفوا في مجلس الامام عبد العزيز اللي هو الملك عبد العزيز. فكانت الحجه للشيخ عبد الله بن بليد بان العبره بفهم الحجه لا بمجرد بلوغها من غير فهم، واورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه الله عليه فقنعوا به. ولا دي اللي جعلت في نفس الشيء، يعني الادله المفروض تكون ايه؟ بين العلماء نصوص واجماع، ما يكونش بمجرد اني اتي بنص في كلام المحقق ابن القيم تقوم الحجه على علماء. يعني هو الشيخ رشيد رضا بيقول واورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم فقنعه به سبحان الله. وقال رحمه الله رحمه الله برضه ردا على من يقول ان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغه اطلاقا حتى ونافذ. قال هذا لا يقبل ولا يتفق مع قوله تعالى. شوف الاستدلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما بلغه الهدى من بعد ما تبين له الهدى. تبين يعني بين له فتبين. مش كده ولا لا؟ التبين يأتي بعد البيان مش كده؟ والبيان إعلام ثم دليل ثم عمل بالدليل. فأبين لك تتبين مش كده؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين ما اشتركش القرآن ما قالش وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر. طب ما ممكن يطلع الفجر وانا مش دارين. لا انا محكوم انا بلما تبين انا واشوف. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخجر. يعني ممكن الفجر الصادق يظهر وانا لم يتبين لي فاظن اكل واشرب لغايه ما يتبين لي. واضح ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من يبقى التبين اصبح البيان ايه؟ امر قائم بي انا. واضح ولا لا؟ قال من بعد ما تبين له هذا قال الذي بنى عليه المحققون قوله ان فهم الدعوه بدليلها شرط لقيام الحجه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم. أهو مش بلوغ بس ولكن على وجه يمكن معه العلم. قال العلم لا يمكن بدون فهم. فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواطن لإزالة اللبس. ذلك أن من لم يتمكن من فهم الحجة لعارض معتبر يكون معذورا عند الله تعالى. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ونقل الاقوال اللي نقلها الشيخ الروحيلي قبل كده وهذه الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الشخص لم تبلغه النصوص الموجبه الى اخره. لانه بيقول ايه؟ او لم تثبت عنده او لم يتمكن من ايه؟ من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. وقال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ بعد ان رد على من اشترط في قيام الحجه معرفه المخاطر طب بالحق انما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب لا انه الحق. يعني يشترط يكون فهم ما يشترطش ان يكون تبين للحق. لانه ممكن يكون هذا الانسان عنده هو عوارض تمنعه كالايه؟ عوارض كالكبر وما شاكل ذلك يمنعه انه يذعن لان هذا هو. قال الحاصل ان مقصود كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده المؤلف بقى وأحفادي من عدم اشتراط الفهم لقيام الحجة على الناس هو النوع الثاني من الفهم وهو فهم التفقه المؤثر بالسلوك. لأنه أثر الفهم إلى إيه؟ نوعين. قال الذي يؤدي إلى الامتثال والانقياد ويدل على ذلك ما يأتي من عباراته الواضحة والقاطعة لكل وهم المزيلة لكل لبس بحول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخلى من شيء يعبر به فهو كفر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة من القرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى القضية إيه؟ أكنة أن يفقهوه الفهم مش الفهم. واضح ولا لا؟ فالفهم فهم لكن الفقه هو المؤثر في السلوك الذي يجعل الانسان ينقاد ويذعن لله عز وجل. واخدين بالكم؟ قول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة ان يفهم الانسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لامره. يبقى الفهم المنفي الفهم الذي فهمه المؤمن. طب ده المؤمن ده فهمه ادى به الى الخشيه والانابه والانقياد والاذعان. ما هو ده طبعا مش هيكون موجود عند مين؟ عند الكاتب مش كده ولا لا؟ موضوع العلم ده قضية العلم، وفي علم بيؤثر وفي علم ما بيؤثرش، ففي فرق بين العلمين. فلو نفيت هذا العلم، يعني لما تيجي على إنسان وتقول هذا إنسان عالم لم ينفعه علم، هل هذا يبقى عالم؟ ولما تيجي تسمع قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب ده لو خدنا الجهالة على إنها الجهل يبقى ده معذور، مش كده؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، طب هو الجاهل معذور ولا مش معذور؟ معذور، يبقى عصى ولم يعلم، يبقى مش محتاج توبة أصلا. طب اللي أخطأ عن علم له توبة ولا ملوش؟ له، هو التوبة اللي ده. فلذلك السلف قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بإيه؟ جاهل بعظمة الله، يعني هو يعرف إنه ارتكب خطأ وارتكب خطيئة، لكن الخطيئة والخطأ ده لو عنده علم قوي العلم ده يجعله يخشى الله، ولذلك يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما في علماء ما بخشوش ربنا، لأن العلم مش مؤثر، يبقى في فرق، ده هذا جاهل مش عالم، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى العلم في علم وفي علم، وزي قالوا العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب، فأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم النافع ده في القلب، هو ذل أصحابه قال الله عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ممكن يكون إنسان حافظ كتب وحافظ مسائل وهذا العلم لا يؤثر فيه والعياذ بالله، وأضله الله على علم، وأضله الله على، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا ايه؟ برجل آتاه آيات فانسلخ منها، مع انه عنده علم ومعاه آيات وحفظ، لكن انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا يقول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من أداه الله ووفقه وانقاد لأمره. قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على هذا الكلام في نفس الرسائل المجموعة الرسائل النجدية قال وهذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى. يبقى لابد الرد له لنفسه ونفهم ده دور ده واتبعوا فيه بعض علماء نجد، يعني كلام الاخر اللي في بعض المواضع الاخرى مطلق مش مقيد، اتبعوا فيه بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإلا لم يفهمه من بلغ قرآن مطلقا، ودول اللي عملوا المجلس في مين؟ في مكة في حضر الملك عبد العزيز وأقيمت عليه الايه؟ الحجة. قال وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص ده كلام محمد رشيد رضا، هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفهمها من ابتدى بها. الأمور وضحت ولا فيها إشكال للفهم؟ نعم. قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهم أهل الإيمان والقبول وللقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الكلام عن الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن معمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدان في نصوص أخرى أن المقصود من الفهم هو الفقه الذي يكون وراء الفهم، اللي هو الفقه المؤثر في النفس يجعل الإنسان ينقاد ويدعي لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثواب المنتفع عن الكفار، مش هو ده اللي منتفع عن مين؟ عن مش هو ده الثابت للكفار، يعني فرعون يعلم وإبليس يعلم وأهل الكتاب يعلمون ويعرفون ويفهمون، ولكن هذا الفهم ليس هو الفقه الذي يجعل الإنسان ينقاد لأمر الله عز وجل. وذلك قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما قالوش ما نفهم، لا ما نفقه كثيرا مما تقول، وجعلنا على قلوب أكنة أن إيه؟ أن فبقى في فرق بين الفهم اللغوي اللي تقام بالحجة والكذب الذي هو علم مؤثر، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم.
قال وبعد عرض هذه المسألة الدقيقة للمؤلف يجدر بنا ذكر بعض التفريعات التي تتعلق بها حتى يتم توضيحها بصورة أقرب إلى التمام بإذن الله تعالى. واحد، أن البيان لا يتحقق إلا بما يفهمه الإنسان بحسب لغته ودرجة فهمه، فذكر النص العربي للجاهل الأعجمي لا يعد بيانا له. أجي أقرأ على واحد أعجمي نص عربي مش هيفهمه، يبقى لابد ترجمه. وكذلك ذكره للعربي العامي بألفاظ غريبة أو اصطلاحية لا يفهمها. أجعل عوام ناس عوام واقرأ عليهم نصوص كلام ابن تيمية مثلا، ينفع؟ مش هيفهم، يبقى لابد ان انا اشرحه بايه؟ بلغة. اجي اشرح لانسان ليس ازهريا وليس من طلبة العلم واتكلم باصطلاحات اهل العلم واقول الايمان المطلق ومطلق الايمان، مش هيفهم الكلام ده، مش كده ولا لا؟ ففي قضايا اصطلاحية لا يفهمها الا اهلها. قال وفي الاثر عن علي رضي الله عنه خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما إيه؟ بما يعرفون. أتريدون أن تجي تكلم إنسان ما يعرفش ممكن يكذب، تقول له نص ممكن يكذبه، ربنا ما يقولش كده، الرسول صح فيكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون أنت السبب. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك جاء عن ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. قال فبلوغ الحجة يكون بالعربية لمن يحسنها أو بالترجمة لمن كان أعجميا لا يعرف العربية. اثنين، ضرورة العلم بلغة العرب، فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب. الكلام ده بقى لطلبة العلم، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهله حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتابه. ونقل الإمام الشوكاني عن الماوردي قوله إن على كل مكلف أن يتعلم من لغة العرب ما يقيم به دينه، فاللغة العربية هي مفتاح الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن نقص علمه بها كان ذلك نقصا في دينه بحقه، على قدر نقص علمك باللغة العربية يكون نقصك في العلم بالعلوم الشرعية فيكون النقص في الدين. ثلاثة، أن الفهم المنفي عن المشركين أو الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم التفقه الباعث على فرق، ما يجيش واحد يستدل بالآية على إن المشركين العرب ما فهموا القرآن، لا فهموا القرآن وفهموا الحجة، لكن المنفي عنه ليس الفهم وإنما المنفي عنه إيه؟ ما وراء الفهم من إيه؟ من تأثير. قال أن الفهم المنفي عن المشركين الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم التفقه الباعث على ترك الباطل والانصياع الى الحق، وقد منعوه. من الذي منعه؟ إيه؟ الله ختم على القلوب، فلما ذاقوا اذاق ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، مش كده ولا لا؟ وقد منعوه عقابا لهم، وذلك لعده اسباب، ومنها الاسباب دي مختصرها من كلام الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الرسائل النجديه. منع المشركون هذا الهدى وهذا الفقه المؤثر عقابا لهم، منعوا لعده اسباب، امنها تقليد الدهماء منهم للكبراء المعاهدين، قضيه التقليد. ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا، مش كده؟ تقليد الدهماء. اثنين، الشبهات التي يريدونها على الاصول الثلاثه، كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب الى الله تعالى والشفاعه عنده. شبهات موجوده عند الصوفيه بيجعلوها في عقول الشباب، يقول لك يا عم ده دعاء غير الله، هذا ليس فيه اي شيء، تقرب الى الله عن طريق هؤلاء الشفاعه ودول اهل البيت، مش كده ولا لا؟ ده انا بقرا في كتاب الاستغاثه في الرب على ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه، البكر كفر ابن تيميه
لان ابن تيميه لما بيحرم الاستغاثه بغير الله وحرم الاستغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم كفره القتل. بيقول له بيكفر ابن تيميه ليه؟ عارف حاجه بيكفره بايه؟ يقول شوف بص الشبهه، انت تحرم الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تنقيص لجناب النبي عليه الصلاه والسلام. فاتهم ابن تيميه بالتنقص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكفره من اجل ذلك، مع ان قبل ذلك اثنى على ابن تيميه لما قال ترى الاصفار قد تدخل على كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنى على ابن تيميه في تاليف الاصفار المدخول. فلما جاء الكلام ابن تيميه في تحليل الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره وقال انت تنتقص النبي عليه الصلاه والسلام. تصور لك يكون رجل انتصب في مقام البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلبس على الناس ويكفر الذي يدعو الى تجريد التوحيد، اي رجل من هذا؟ مش كده ولا ايه؟ طب عامل الناس تاني ما هو ده تلبيس على الناس. فشوف الامام رشيد رضا بيقول الشبهات التي الشبهات التي يريدون على الاصول الثلاثه كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب اليه تعالى والشفاعه عنده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلا يعقل ان يكون رسولا من عند الله، وانه تعالى لو اراد ان يبعث رسولا لبعث ملكا او لايده بملك يكون معه نذيرا، وان البعث لا يعقل. شبهاتنا اوردوها على الاصول الثلاثه التوحيد الالوهيه ونبوه الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث. طيب يبقى احنا نكتفي بهذا القدر ايها الاخوه، ولا في حاجه حد عايزها في هذا المقام؟ يعني الكلام واضح ولا في؟ انا حاسس ان انا اطلت معاكم النهارده في هذا الامر واطلنا في الاستدلال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول ماذا تقول في رجل مخالف نناقشه ويصر على رأيه، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ يا أخي أصل القضية إقامة الحجة دي إحنا اللي يعنينا التبليغ والتوضيح والبيان، لأن في النهاية قضية إقامة الحجة دي في النهاية بالنسبة لي وبالنسبة لك لن يترتب عليها شيء، إحنا نبذل ما في وسعنا لإقامة الحجة على الناس وبيانها. لكن لا بعد ذلك ليس لي ولا لك، لان قضيه اقامه الحجه واحد ارتكب تكفر واقمنا عليه حجه وحكمت بتكفير، ماذا تترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك ان في بعض الشباب من الممكن الغير يقول لك اه هذا كافر روح يقتله وتبقى مصيبه وفتنه ويبتئس على اولاده. دي مساله خاصه مين؟ باولاده. لما يجي ولي الامر ده يطبق شرع الله تبارك وتعالى في امثال هذه الامور. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة. حينئذ يأتي به هيقول له لا تتراجع وإلا أرجع عليك حد الرسالة. لا تراجع على طول، أنت مش حد ما بتراجعش. ساعة السنة مش حد ما بتراجعش. يعيد بقى منافق يبقى الموضوع ثاني بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن يمنع أن يفسد في الأرض. واضح؟ هو ده القضية. هو حتى الرد ده المقصود منه. حتى الرد مش المقصود انك تقتل انسان، ما هو لما بيجي الحاكم ويمسك انسان ما بيمسكوش يطلع رقبته على طول، لا ده بيجيبه وبيستجيبه. هتجمع ولا مش هتجمع؟ هرجع كله هيقول هرجع. الوحيد اللي هيقول مش هرجع مين؟ اللي يكون داعيه لامر لجيل جديد والعياذ بالله لكفر ويخشى على نفسه وصير صرف وعايز يريد ان يقتل بطلا حتى يخلى ذكره. مسألة الراجل مجنون، مجنون بالزعامة، مسألة ثانية، ده موضوع بقى، وهذا لابد أن يكون مريض، لأن ما عندوش اعتقاد حقيقي، هي القضية بتبقى مريض مرض زعامة، فعايز يخلى ذكره من بعد موته، ده أمر ثاني. لكن أي إنسان حد الردة بيجي بالحاكم، لأن الهدف منه منع الاعتداء على الدين والعقيدة، لمنع فساد الإنسان في الأرض. واخدين؟ لمنع الفساد، لأنه إذا كان هيطلق واحد ملحد وينشر الإلحاد وينشر الكفر بين الناس يبقى خوفا على عقائد الناس شرع ايه؟ حد الرده. لكن حد الرده مش المقصود منه انه تمنع هذا الانسان من انه يكفر في قلبه، لا. قضيه انه ممكن خوفا من حد الرده يصر على الكفر في داخله ويعمل أعمال الإسلام ظاهرة زي المنافقين والمنافق. هذا يقبل ولا يقبل؟ سيقبل. مش كده؟ يبقى الغرض مش طريق التفتيش عن القلوب، وإنما الغرض إيه؟ منع الإفساد في الأرض، هو ده القصد من هذه الحلول. فإحنا الغرض من كل ما نقول إن إحنا نكون هدفنا الدعوة إلى الله تعالى، تعليم الناس الحق وتعليم الناس الخير وانتشار الخير بين الناس. ماذا تقول في إنسان يصر على أكل الحرام ويعترف بحرمته؟ هل يكفر؟ واحد بياكل ربا، تقول له ده ايه؟ قال لك ربا ومعترف انه حرام وبيتاجر في الربا، هتكفره ازاي؟ ما انت لو كفرته من الخوارج، ما هو ده هذا الخوارج انهم يكفرون ايه؟ مرتكب الحرام. ما هو لو انت قلت ان هو ما يعرفش انه حرام، ولا انا ما اعرفش انه حرام، لو قال هذا حرام وموجود في القران وانا لا احرمه، ده موضوع ثاني، ده كده يستحل الحرام. لكن هذا الشخص يقول لك انا عارف انه حرام ماشي، ربنا يتوب عليه، او يا عم مالكش دعوه بيقفل معاك، بيقفل معاك الباب علشان ما تقعدش كل ما تشوفه تقول له عشان تحت الله، يقفل معاك الباب. فهذا الشخص ياكل الحرام، يرتكب كبيره، يصر على الكبيره، هذا لا يكفر، لا يكفر الا مين؟ الا الخوارج بس. قلتم إن الذي يبلغ الحجة هو العالم الفاهم، فإذا رأى طالب العلم البسيط شكل من أشكال الشرك فهل يبلغ أم لا؟ لا لا، إحنا بنتكلم بإقامة الحجة، إقامة الحجة الإسلامية، لكن أنت إدعو إلى الحق بإذن الله تعالى، بلغه عنده ولو آية، بلغ بأداب التبليغ، إنهى عن المنكر بأداب النهي عن المنكر، علم الناس بأداب التعليم، تعرف مسألة عرفها للناس، وعلم الناس وما بنشترطش، والا لو اشترط في التبليغ، لو اشترط في التبليغ ان يكون عالم لن يتعلم الناس، لان العلماء قله، لكن طلاب العلم ينشرون العلم بين الناس، لكن اقامه الحجه دي مساله ثانيه. اخونا بيسالني عن بعض المراجع المتخصصه في شرح مصطلحات اهل الكلام، نظرا لورودها في ردود كثير من العلماء على اهل الكلام. أصلي في كتاب كان معلوم معمول للآمدي، أنا مش متذكر اسمه، شرط مصطلحات أهل الكلام، مصطلحات أهل الكلام للآمدي المبين، نعم نعم، طبعة مكتبة وهبة على ما أذكر، نعم. ومن الممكن أن تحصل على مقدمة في علم الكلام لمحقق نفس الكتاب ده، ما برضه مش متذكر اسمه. لكن الدكتور عبد الرحمن الخمير له شرح اصطلاحات على الرسالة التزمورية وشرح التزمورية، فبيشرح هذه المصطلحات برضو، فيها شرح طيب لبعض هذه المصطلحات. ولو انت احتجت مصطلح من المصطلحات رايح اسألك قال لي وخلاص. لعل العلماء قنعوا بكلام ابن القيم لأنه بين المسألة والأدلة وجلاها، لا لا لا، هو نص من نصوص كلام ابن القيم، ما جلهاش، مش كلام لابن القيم بين المسألة والأدلة وجلها، لا لا، أنت كده يعني إيه أحسنت الظن أوي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على دعائك يا أخي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يا اخي لما يكون لك والد او والدة عندهم بعض الاخطاء زي مسألة المساجد اللي فيها قبور وما شاكل ذلك، لا تيأس من الدعوة والدعاء، استعن عليك بالله عز وجل وادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله عز وجل لهم وما تملش من الدعوة، كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم، فبإذن الله لا تيأس، اجعلهم ديدنك، اجعلهم للجيران وديدنك دايما، بس مش توصل لدرجه انك تنفرهم عنك او تجعلهم ما يجيبوش بوشك، لا، تبقى المساله محتاجه ايه؟ تختار الوقت الذي تستطيع فيه ان توصل لهم كلمه الحق باذن الله تعالى، ونسال الله تعالى ان يعينك ويعين جميع اخواننا على الدعوه وعلى الصبر.
أقول أنه قرأت للعلامة ابن العثيمين في شرح ثلاثة الأصول: الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشر وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. فاشتبه علي الأمر من كون أن هناك أعمال قولية أو فعلية هي مخرجة من الملة. لا لا، أصل أنت إيه الاجتماع عليك إيه؟ أنا جعلت لك قاعدة بسيطة أو مسألة التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إيه هو؟ مسألة سهلة جدا. إحنا من كتاب وصلنا لفهمين السلف الصالح. ما قال عنه العلماء السلف إنه شرك أصغر يبقى شرك أكبر، وما قالوا عنه إن شرك أكبر شرك أكبر. وخلص نفسك علشان ما تخش في مجال. المسألة مخصرة جدا بالأدب. ارجع لقول أهل العلم. عشان ما تخش في مجال. ليه المسألة دي لو دخلتها في ضوابط علمية الخطأ فيها خطير. واضح؟ الخطأ في هذه الأمور أصلا مش مسألة فقهية عشان نتكلم فيها بضوابط مع صغار طلبة العلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هناك شيء أشكل علي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب التكفير وضوابطه: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية. فهل المبتدع يدخل في ذلك ايضا، خاصه اذا تكلم في مساله متاولا مجتهدا حسب علمه؟ بقول لك هنا ايه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطأ. نعم يدخل فيه المبتدع. ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله؟ صاحب السؤال انت، ايه الاشكال عندك؟ شوف صاحب السؤال انت، ايه الاشكال؟ ابتدع. انا عايز اوضح نقطة، انت بتتكلم في حتة التحذير منه ولا في المغفرة؟ سؤالك في التحذير منه ولا في المغفرة؟ في ايه؟ لا التحذير ده موضوع ثاني. الشيخ الإسلام بيقول إن إيه؟ فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء في المساء. يغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما البدعة مش مكفرة أصبح من أهل التوحيد، صح ولا غلط؟ يشمله خلاص ولا لا يشمله؟ يشمله. لكن التحذير دي قضية ثانية خالص. سؤال، إحنا ليه بنحذر من المبتدع؟ عايزك تاخد بالك من الامر ده كويس جدا، وليك تشديد قوي لقضيه البدعه. ليه؟ لازم تفهم السبب. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ احيانا يضرب الكافر ولا يحذر من الكافر، ولكن يحذر من الايه؟ من المبتدع. ايهما اخطر في الميزان، الكافر ولا المبتدع؟ ما دام مش كافر، ما بنتكلمش على المبتدع بدعه تخرجه من المله. احنا بنتكلم على المبتدع في داخل دوله الايه؟ الاسلام. ايهما لما في الميزان اثقل؟ ده كافر راح بدكه، المبتدع راح بدكه برضه، بس لو شاء الله، بس مش هيخلد طالما عنده ولو تضرر الايمان. واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ طب التحذير يكون اشد من مين؟ المبتدع. السؤال ليه؟ ليه المعركه قايمه قضيه الابتداع وتحذيرنا اول المبتدع؟ لان الكافر معروف انه كافر. مفيش اي خطوره على التحذير من طرق كافر معين. كافر الدين محددة أصوله وبالغ. المبتدع لو ترك سيحكم الدين. خد بالك، هذا الإسلام العظيم دين الله، أرسل الله آخر الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل آخر الكتب. في بعد النبي نبي؟ لا، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القرآن كتاب آخر. تصور أنت لو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تلك البدعة، ماذا تكون النتيجة؟ البدعة انحراف في الدين، واحد يدور واحد ينقص، جيل ورا جيل إلها كفر. الشريعة تتغير، هتبدل الشريعة، الشريعة تتبدل وتتغير. فماذا سيحدث؟ لن تقام الحجة على العالمين. يبقى لابد من ايه؟ إما أن يأتي نبي آخر لكي يصحح كما حدث الأنبياء السابقين، يغير الأجيال تغير فتأتي الرسل لكي تعيد الناس إلى الجادة مرة أخرى.
ترك الكتب من عند الله. طب ما فيش كتاب بعد القرآن ولا في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى من يقوم بهذا العمل؟ علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك علماء الأمة دي، علماء أكيد هم عندهم بعض الحديث كأنبياء بني إسرائيل، هؤلاء فقهوا الأصل، ولكن هؤلاء العلماء يعملون ما كان يقول به الأنبياء السابقون في الأمم السابقة، لأنهم هيربطوا النفس كل جيل للجنة، ولذلك يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة إيه؟ أمر دينها. كذلك يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق جيل عدوله اسمع ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتأويل الكلاسيين، لأن لو تركوا سيتغير الدين. واضح؟ هتجد البدع في الأصول والبدع في الفروع والبدع في العبادات بمرور الوقت. تيجي انت بقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 قرن، تيجي تقول طب الدين اللي بقى يبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا بعد عايز اتكلم القران هو القران من سوره الفتح للناس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو المصحف هكذا، او الصحابه بعد جمع المصحف، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والعرضه الاخيره من الفتح للناس كما هو الان، حتى القراءات التي وصلت اليها متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن الاحاديث قد جاءت بتواتر القران ولكنها جاءت عن طريق روايه الثقه عن الثقه عن الثقه الى منتهاها، وجعل الله تعالى علماء هذه الامه يحمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويردون الكاذب ويردون الدعيه ويردون الدحيل، يقومون بنحل الاحاديث من خلق السنه حتى يقربوها حرف حرف، واقاموا بامر الله القدري والشرعي. قامت هذه الامه وعلماءها بتاسيس علم المصطلح وعلم الحديث روايه المراد، وقاموا بحفظ السنه. واللي يجي يقول حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بايه؟ بتبيين هذا الحديث. فقضيه يا اخوانا السنه وقضيه البدعه قضيه خطيره جدا 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 في هذه الامه، لان ما فيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا بعد الكتاب كتاب. فاصبح محرك البدعه اساسه اصل من اصول الدين. ليه؟ لان الكافر معروف. الكافر معروف فحكمت، لكن اخطر واحد عندي اللي جاي هيقتل بمعول القتل في الدين. لانه بيرجع كده على الظاهر، البدعه بتاعته، كان الصحابه كانوا حذرين جدا. يجي واحد يعطف بس يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فيها ايه يا شيخ؟ فيها ايه؟ يقول له لا اخي ونحن نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، عبد الله بن عمر، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ده بيصلي على النبي فيها ايه؟ ما علمناش النبي عليه الصلاه والسلام عليه مع انها من اعظم القربات الى الله، لكن مش في المجال ده. ما ينفعش يكون بعد العصر مع الحمد لله في العطار. ما ينفعش. واخد بالك؟ يجي قاعدين وبيسبحوا، واحد قاعد في وسط الحلقه بعد صلاه الغداء صلاه الفجر، وسبحوا 10 سبحوا. احمدوا 100 احمدوا، بس انظلم في ايديهم وشويه حب العزيز كده. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود لما علم بالوقت الذي يجتمعون فيه. قال اسمع بقى كلام الراسخين في العلم، يقول ايه؟ اما انكم إن على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم إيه؟ مقتحم ضد الله، مفيش تالت، مفيش حاجة تالتة، يا أنتم تقتحموا ضد الله، يا أنتم إيه؟ على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فيرد عليه ويقول إيه؟ ما هذا أردنا وما ذاك أردنا، ولكن ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير يا أخي. ويقول الراوي ان لقد كثيرا من هؤلاء في معركه المقرين مذبوحين في الحرب العالميه بالضرب بدين الخوارج البدعه، واخدين بالكم ولا لا؟ فالسلف يجي الامام مالك يجي الواحد يقول انا عاوز رايح احج واعتمد ساخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اني اخشى عليك الفتنه الاحرام من ذي الحليفه
اللي هي الوقت يقول عليها غير عادة غير ثلاثة مكان إن تحدده للإحرام مقدار مكاني فيقول إني أخشى ده هيحرم مش بعد المقدار قبل كم كيلو قال له إني أخشى عليك قال له مين ما الفكرة قال أظن أنك حينما تزيد على إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع مثلا أنياب أنك أتقى لله وأشد خشية لله الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشى عائشة قال من عائشة فقال من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ولذلك لو الإنسان ترك بقى الحمد يعتقد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيل اللي بعده يجي يقتل الجمعة بعدها مش كده ولا لا تمام ولا لا يجي بعد كده واحد يرجع يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع الله لمن حمده ويقرأ البقرة بمرور الوقت بقول لك يا جماعة أنت من عند ما بتخلص ما أنت بتصلي على برامج كل واحد يجي يحط بصمته تصور بقى لو العبادات والعقائد كل واحد حط بصمه 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 ماذا تكون النتيجه؟ يتغير وجه الدين كليا كله يتغير والانحراف الاول بيمشي ايه؟ الانحراف عن وان هذا انحراف ايه؟ تكتوي هو ولا تكتوي اسلوب ولا تتفرق بكم عن سبيل انحراف درجه مئويه جيب المساله بتاعت ابنك الصغير بتاعت الهندسه واعمل درجه مئويه وانحرف يمشي الصراط المستقيم كده في حاله درجه مئويه بعد كام مشوار تلاقي نفسك لو رايح اسكندريه بقى رايح بورسعيد يا رايح السلوم العمليه انحرفت لان الانحراف في الاول بيبدا ايه صغير سهل التئامه ورجوعه لكن بعد كده صعب الرجوع بقى خلاص بيني وبينك بعد المشرقين مش كده فلذلك اصول البدعه تغيير للدين فستحتاج الى ايه؟ مجيء رسول ثاني او كتاب وصدق الله ليس بعد محمد نبي مش كده ولا لا؟ وخاتم النبيين فحفظ الله الدين انه جعل العلماء يقومون ولذلك لما تلاقينا نحذر من مبتدعه مفيش كبير في هذا الامر انا نفس الميكروفون بتكلم ما دام مسكت الميكروفون واتكلم استعد للنقد مسكت القلم وهبت استعد نقد الادب مش نقد بسد ولا بشد نقد الحق مش نقد من اجل تقليد امور شخصيه نقد دين ما دام مسكت الميكروفون وهتتكلم فقد جعلت نفسك عرضه للنقد ما تجيش يا اخي العمليه ده راجل بيتكلم ويريد الخير يريد الخير ولكنه اخطا نصحناه ما نصحش طب ذنب الناس اللي سمعته وظنت ان ما قاله الدين ذنبه ايه؟ يقول لك يا عم انت كنت واطي على الدين؟ لا انا مش واطي على الدين بس انا على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم؟ انا على سبيل محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فواجب عليكم ان وجدتم في عوجاجا ام تقاوموني؟ وإن وجدت فيكم عوجاجا أن أقوم بتقويمكم. التقويم دليل بس الإنسان لما يقوم ربنا أمرنا بأن نقوم إيه؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين إيه؟ بالقسط شهداء لله. الآثام في الكتاب والمائدة أن تكون قائما لله وبالقسط وشهيدا لله وبالقسط. واخد بالك ولا لا؟ القسط رباعية قيام لله وبالقسط وشهادة لله وبالقسط. لابد من تطبيق هذا الكلام. و ده سؤال تاني ولا اختي بتقول السلام عليكم يا شيخنا الفاضل زوجي يامرني بعدم سماع الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب محمود المصري وبسعاد الخويني فماذا افعل؟ انت تقولين يامرني بعدم سماع ولا بعدم رؤيه؟ ربما زوجي تخشى عليك الفتنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، ووصلنا إلى كلمة الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وموقف الفرق المنحرفة من موضوع التكفير، ووصلنا إلى الكلام على التكفير المطلق والتكفير للمعين، وبينا أن أهل السنة والجماعة لا ينزلون الأحكام على المعين إلا إذا وجدت وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. وحينما تطرقنا للحديث عن موانع التكفير، تكلمنا عن العذر بالجهل، ولما كان العذر بالجهل موضوعا من الموضوعات التي اختلف فيها الناس اليوم، وفي هذا العصر بالذات نظرا لكثرة الكتابة ولكثرة القائمين على الكتابة وعلى التأليف، فقد كتب فيه مؤيدا له ونافيا له مجموعات من طلبة العلم. وأردنا أن نبسط الموضوع وأن نوضحه وأن نبين أدلته من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رادين في ذلك كله الفهم إلى سلف الأمة الصالح والعلماء الربانيين، العلماء الراسخين في العلم، الذين هم أولى الناس ببيان كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا نقرأ من رسالة اخترناها في ضوابط التكفير للدكتور الرحيلي، وكان بعد أن نقل كلاما للإمام الأمين الشنقيطي في تفسير بعض آيات القرآن الكريم، وبيان أن الحجة لا تقام على الشخص بمجرد الإبلاغ، وإنما لا بد من فهم الحجة. وذكر أن بعض الناس فهموا عن بعض العلماء كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وبعض أحفاده أنهم في إقامتهم للحجة لا ينظرون ولا يعتبرون بفهم الحجة، وإنما يفرقون بين التبليغ وبين الفهم، فيقولون إن البلاغ بمجرد وصوله إلى الإنسان تقام عليه الحجة. فهمها أم لم يفهمها؟ وهذا كلام غريب يخالف ما أسر عن السلف، بل يخالف ما أجمع عليه أهل العلم قاطبة. ولذلك احتار الناس في توجيه هذه الكلمات المنسوبة لأئمة الدعوة النجدية أو لبعضهم، ولقد ذكرت بعض الأقوال في اللقاء الماضي، وها نحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نوفي الكلام اليوم حول قضية تبليغ الحجة وفهم الحجة. يقول المؤلف بعد أن ذكر كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآيات التي استدل بها البعض، من مثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فأمثال هذه الآيات يحتج بها من يقول إن المهم في إقامة الحجة هو مجرد التبليغ، أما فهم الحجة فليس هو المقصود. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عن الكافرين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وذكرنا تفسير هذه الآيات في اللقاء الماضي. يلخص ما ذكر في اللقاء الماضي كلام الدكتور الرحيل بقوله: فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. وأنا بدوري أريد أن أنبه من لم يكن حاضرا في الدرس الماضي، يعني لابد أن يكون الإنسان إن كان الإنسان بيحضر اليوم لأول مرة لابد أن يستمع إلى الدروس السابقة وبالذات الدرس السابق حتى يفهم ما نحن بصدده. يقول: فدلت الآيات التي سردها الشيخ رحمه الله على إثبات ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. يبقى لابد ربنا عز وجل بيّن أن الكفار كانت لهم أسماعا وكانت لهم أبصارا وكانت لهم عقولا وقلوبا، فقال سبحانه: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. آية في سورة الأحقاف. الحقيقة الأولى أن الله أثبت لهم أسماعا وأبصارا وعقولا يدركون بها الحق من الباطل ويفهمون بها الخطاب. الحقيقة الثانية أنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه، يعني الآيات التي تبين ويقول الله فيها ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهل كانوا صما؟ هل كانوا عميا؟ أبدا، كانت لهم أسماع وكانت لهم أبصرة وكان أبصارا وكانت لهم أفئدة قلوب عقول، كل ده كان موجود، ولكنهم أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوا كما قال: فلما زاغوا، يعني عن الحق، أزاغ الله قلوبهم فهم الذين امتنعوا ومقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعني أعرضوا عن قبول الحق بعد أن عرفوه. يبقى أقيمت عليهم الحجة وفهموها، ولكنهم كما سيتضح وسيبين بمشيئة الله تعالى رفضوا الحق عن علم وعن معرفة. الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني جزاء وفاء. لما لم يستعملوا عقولهم ولما لم يستعملوا أبصارهم ولما لم يستعملوا آذانهم وعقولهم الاستعمال الذي يؤدي بهم إلى الخير، كانت هذه الأسماع وكانت هذه الأفئدة وكانت هذه الأبصار لا قيمة لها، فلذلك ختم عليها. فهم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، هم الذين قالوا هذا، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فعوقبوا بجعل الختم على القلوب التي قالوا هي في أكنة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، لأنهم هم الذين طلبوا هذا، وقال إن في الآذان وقت لأنهم ادعوا ذلك، فعوملوا بما أرادوا جزاء وفاقا وما ظلموا الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجاء الختم على القلوب والختم على الأسماع وجعل الغشاوة على الأبصار بعد أن رفضوا الحق عن معاينة وعن معرفة. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكفروا عن علم. وقال عن المشركين الوثنيين من أهل مكة، قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو التكذيب باللسان مع استقرار القلب بمعرفة الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، قال عن آل فرعون ماذا؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروا. فهم قد استيقنوا بقلوبهم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم جحدوا بألسنتهم. ولذلك قال موسى لفرعون لقد علمت، لقد، وموسى يقسم بالله ولم يوطئ للقسم، لقد وقبل التحقيق لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات والمعجزات إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا. لماذا أهلك فرعون؟ لأنه كفر عن علم وكفر عن معرفة وكفر عن يقين، كما فعل إبليس من قبل، وكما فعل أئمة الكفر والطغيان في مكة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الطواغيت الذين كفروا برسل الله على مدار تاريخ النبوة والرسالة. يقول الحقيقة الثالثة أن الله عاقبهم على ذلك بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فأصبحوا لا يفقهون ولا يدركون الحق بسبب ذلك. قال وقد رأيت أن الله جمع هذه المعاني، أو قد رأيت أنا المؤلف، يعني قد رأيت أو رأيت أيها القارئ أن الله جمع هذه المعاني كلها في موضع واحد من كتابه في بداية سورة فصلت، فقال تعالى مخبرا عنهم بذلك، اسمع: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ولا لقوم يجهلون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، قرآن عربي وهو عربي، أصحاح صناعتهم البيان، والقرآن نزل بلسانهم المبين وكان حجة عليهم وعلى العالمين، فأنزله القرآن العربي مفصلة آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا عن علم فهم لا يسمعون، لا يسمعون. هذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الأولى أنه نزل قرآنا عربيا مفصلا لقوم يعلمون، يبقى أقيمت عليه الحجة، بشيرا ونذيرا، فأعرضوا، إعراضهم كان عن علم وعن معرفة، فعوقبوا بالختم على الأسماع والأبصار والقلوب، فقرفهم لا يسمعون. يقول المؤلف: فوصفهم أولا بأنهم يعلمون. قال الشوكاني في التفسير: أي يعلمون معانيه ويفهمونه، وهم أهل اللسان العربي، وهذه الحقيقة الأولى. ثم وصفهم ثانيا بالإعراض في قوله: فأعرض أكثرهم، فهذه الحقيقة الثانية. ثم أخبر ثالثا بأنهم لا يسمعون، وهذه مرحلة الختم والعقوبة، وهي الحقيقة الثالثة. فأن يأتي أحد ويستدل بالمرحلة الثالثة ويقول هم لا يسمعون فهم لا يفهمون، لا، هذا خطأ. وإنما الختم على الأسماع وعلى القلوب جاء كنتيجة للإعراض، فلا بد أن تفهم الأمور هكذا، وإلا فإن أبا جهل وآباء الجهل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفروا عن جهل، وإنما كفروا عن إيه؟ عن علم وعن معرفة. ولقد قالها أبو جهل حينما قال: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، فجاءوا يقول منا نبي، ومتى يكون منا ذلك النبي؟ متى نحوز هذا الشرف؟ والله لا نؤمن به ابدا. فاذا هو كفر عن علم وعن معرفه، واعرض عن فهم للحجه وللبينه. فهنا يقول: فظهر بهذا العرض المفصل ان وصف الله للكفار والمنافقين بعدم السمع والعقل والصدق وتشبيهه لهم بالأنعام لا يدل على عدم فهمهم لحجة الله وخطابه أول الأمر، بل أثبتت الآيات لهم أسماعا وأبصارا وعقولا قامت بها الحجة عليهم، ثم لما أعرضوا عنها ختم على قلوبهم فما عادوا يستطيعون الانتفاع بشيء من ذلك. قال كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وهذا فهم خطأ. يعني هو يقول كما تبين أنه لا حجة في هذه الآيات لمن احتج بها على عدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة قائمة على كل من بلغته وإن لم يفهم على ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، بل إن الآيات دالة على فهم الكفار للحجة، وأنهم لم يعاقبوا بما عوقبوا به من الخصم والطبع، يعني على القلوب والأسماع، حتى أعرضوا عن الحجة بعد فهمهم لها وإدراكها. والنصوص كلها متضافرة على تقرير هذا الأصل، وأن قيام الحجة على المعين لا يتحقق إلا بفهم الخطاب وإدراك المراد منه، وإلا فلا نتصور قيام الحجة بدون ذلك. كيف نقول إن الحجة قد أقيمت على إنسان سمع كلاما ولم يفهمه؟ هذا أمر بعيد كل البعد عن عبد الله عز وجل وعن رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فلماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وجعل العلماء ورثة للأنبياء لكي يبينوا للناس ولكي يوضحوا للناس ولكي يقيموا الحجة على العالم؟ قال وقد قرر العلماء المحققون هذا الأصل مستدلين له بالنصوص الشرعية مبينين موافقته لأصول الدين وقواعده الكلية، وكلامهم في هذا يقول وإنما أورده طرفا من أورد طرفا من أقوالهم في هذا. يقول ابن العربي الحافظ الكبير صاحب عارضة الأحوال الإمام أبو بكر بن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى يتبين، مش يبلغ، يتبين. ولذلك القرآن يأتي في حتى يتبين لهم أنه الحق، من باب التبين، بين لهم فتبينوا فأقيمت عليهم الحجة. فيقول حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على نفسه، ما يكونش في أي لبس من الايه من التلبيسات، وينكر بعد أن بين له وتبين وعلم الحق وزال كل ما يلتبس عليه، ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. يعني القضية مش محتاج، لابد يكون الأمر واضح وفق البدهيات بالنسبة للإنسان حتى تحكم بعد ذلك بما يترتب عليه من إحكام الوعيد من تكفير وغيره. ويقول ابن خزيمة هذا الكلام ذكره أبو بكر بن العربي ونقله عنه الإمام القاسم المفسر وأقره، والقاسم تعرفون من علماء السلفية في هذا العصر. ويقول ابن قدامة بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا بعض المحرمات متأولين فلم يكفروا، بعد أن ذكر أن جماعة من السلف استحلوا بعضهم بعض المحرمات كالخمر وغيرها متأولين، لأن استحلال الحرام إيه؟ كفر، ولكنهم كان عندهم إيه؟ شك في التأويل، فلم يكفرهم السلف. قال فيخرج في من كان مثلهم مثل حكمهم، يخرج عليه، يخرج يعني كيفية التخريج إيه؟ يعني أننا نسرع على ذلك ونقيس على ذلك من كان مثلهم فيأخذ مثل حكمهم. يقول وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله، يمكن أن يجهله، لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك أو يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. لابد من إقامة الحجة، إذا في الشبهة بعد ذلك يقع منه الاستحلال، حينئذ يحكم بكفره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها. أهو نص من كلام شيخ الإسلام، يعني ممكن يكون النص ما وصلش، أو وصل النص حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح نيته، أو وصله ولم يفهمه يفهم عنه. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله عز وجل يغفر له خطأ كائنا ما كان، كائنا ما كان الخطأ، سواء في المسائل النظرية يعني العلمية أو العملية، يعني الأمور العقائدية أو الأمور العملية. فهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، هذا بدأ فيه سلف الأمة الصالح وأئمة الإسلام من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. ويقول ابن تيمية كذلك: من كان مؤمنا بالله ورسوله إيمانا مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن، وأجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. ويقول الإمام القرطيم: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تكون حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقل وتمييز كالصغير والمجنون، اسمع، وإما لعدم فهم كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا، سمع ولم يفهم، هذا بمنزلة الأصم الذي لم يسمع شيئا. قال: ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يثنون على الله بحجة يوم القيامة. الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين. قال: تدلت هذه النقول على تقرير أهل العلم أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها، وأن التكفير لا يكون إلا بعد البيان والتوضيح. تحرير قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة فهم الحجة: يقول: تقدمت الإشارة عند ذكر الخلاف في مسألة فهم الحجة أن من أئمة الدعوة النجدية يعني من نسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه القول بعدم اشتراط فهم الحجة، وأن الحجة تقوم ببلوغ القرآن وسماعه، ولا يشترط لقيامها فهم القرآن. هذا الذي قيل عن الشيخ محمد، مع أننا نقلنا عن ابن العثيمين ما بين به موقف الرجل رحمة الله عليه. قال: ومن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن هذا هو الذي عليه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا، حيث قرر ذلك عن الشيخ في رسالة أفردها لهذه المسألة سماها حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. خذوا بالكم، احنا لابد ننقل ونحرر المسألة عن أئمة الدعوة النجدية، يعني هذا الأمر يعني ما كان يعنينا أن نحرر المسألة عن بعض العلماء خاصة، ولكن يعنينا أن المسألة ثبتت بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فنحن لسنا متعبدين بكلام أئمة الدعوة النجدية أو غيره. خذوا بالكم من هذا الكلام، يعني قاعدين نوضح إن إحنا متعبدون بإيه؟ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل العلماء وارد عليهم الخطأ، كل إنسان يؤخذ من قول ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ضمنت له العصمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أي عالم من الممكن أن يخطئ. لكن وجدنا أن الذين كتبوا في بيان قضية العذر بالجهل دائما يستدلون بأقوال بعض أئمة الدعوة النجدية، فأردنا أن نبين وأن نزيل أو نميط اللسان عما ينسب إلى هؤلاء الفضلاء من أمور غير محررة. فردوا كل أقوال أهل العلم وبقينا بإذن الله حتى لا يظلم عالم من العلماء. يعني من الممكن تقول العالم الفلاني أخطأ وانتهى الموضوع، لكن هذا العالم إذا كان لم يخطئ وكان قوله حقا، كان قوله حق بس افتري عليه، وجدنا كمسلمين ان احنا نحمل ايه؟ ان احنا نرفع عنه الظلم لانه ظلم. ما هو العالم اللي بيكذب عليه او بينقل عنه قول كذب لابد انك كمسلم مفروض انك تعمل ايه؟ انظر اخاك ظالما او مظلوما. ما هو العالم اللي بيكذب عليه بيبقى مظلوم ولا لا؟ بيبقى مظلوم، ظلم. فانت حينما تاتي لتبين وجه قوله وبيان موافقة للأدلة الشرعية يبقى أنت بتنتصر له وتنتصر للحق أم لا؟ بتنتصر له وتنتصر للحق. فهنا أقول ومن هؤلاء قال بعد اللي هو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، قال بعد نقل بعض كلام الشيخ في المسألة، قال هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها، يعني يذكر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. هكذا فهم الشيخ إسحاق عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه ما جاء في بعض رسائله أنه قال. ولعل من أقوى ما يحتج به من يرى أن الشيخ لا يرى فهم الحجة من كلام الشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الرسائل لما قال إيه؟ إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالة بعيدة شخصية، يقول ما ذكرتموه من قول الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأدعيهم، يقصد بالطواغيت اللي هم مين؟ اللي هم أصحاب الأضرحة التي يذهب إليها الناس لكي يطوفوا حولها وينذروا ويستغيثون بها، يذكرهم ويسميهم كذا في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليه الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا؟ وقد أوضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خطية مثل الصرف والعقد. الصرف والعقد دول نوعين من انواع الايه؟ السحر. يقول دي مساله خفيه فمن الممكن ان يقع فيها بعض الناس ويلتبسوا عليه الامر. ولا فلا يكفر حتى يعرف. واما اصول الدين التي اوضحها الله واحكمها في كتابه فان حجه الله هو القران. فمن بلغه القران فقد بلغته الحجه. ولكن اصل الاشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. طبعا الكلام ده مشكل ولا مش مشكل؟ مشكل جدا. إزاي الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع جلالة قدره يقول هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام مش معناه، يعني أنا كطالب علم لما أسمع هذا الكلام ما أقولش إن كلامه هو الحجة، أنا أعرف تفسير هذه الآيات جيدا، فأنا أقول كلام الشيخ غريب جدا، فلابد إن أنا أصرف الإشكال، وإلا سأقول إن الشيخ محمد فسر الآية خطأ، وهذا الأمر وارد على أي عالم من العلماء أن يقع في خطأ، لكن الرجل ما أخطأ لأن له كلام آخر. خذوا بالكم يضم هذا إلى إيه؟ إلى ذلك. وقبل أن أبين هذا الأمر عليكم بمطالعة أمر هام من الأمور المهمة جدا. يعني الكلام ده أنا نقله من كتاب الحاكمية، الكتاب بتاعنا في فصل الشبهات وكشفها. هقرأ لكم بعض الكلام كده عن أئمة الدعوة النجدية، يعني جينا في فصل الشبهات وكشفها قبل الكلام عما ينسب إلى الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر،
ونقلنا بعض الأقوال. الأقوال دي بتقول إيه؟ اسمع، نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما أطلقوا على أنفسهم جماعة إخوان من أطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز آل سعود بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدى له العلماء الدعوة السلفية. أنا بقرأ من صفحة 397. فتصدى له العلماء الدعوة السلفية، وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهم الله. أما بعد، بيرد على الجماعة: فإن الله لما من على بادية نجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به، وكثر ذلك فيهم وانتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يئس منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر، حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين الشيطان الرجيم. ثم قال: ومما أثقل الشيطان على بعض المتدينين، طبعا تحس بيتكلم عن زماننا احنا الآن، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد ذهب في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال جهلة الخاطئين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمع بقى: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين، ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، خد بالك، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم طبعا، خدوا بالكم، حجتنا مجموعة التوحيد، نكتب اسم مجموعة التوحيد، مجموع في كلام للشيخ ابن تيمية وللشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمجموعة دي كانت بتنشر، تعرفوا ان نفس الكلام مع الفرق في الزمن حدث مع جماعة التكفير والهجرة في مصر، هنا كانوا يكفرون المجتمع ويستدلون بظواهر اقوال العلماء في كتاب مجموعة الايه التوحيد بالنصر، لان ما عصرت هذا الكلام مع الذين كانوا ينتهجون نهج افكار جماعة التكفير والهجرة عندنا في بلادنا هنا، وكان استدلالهم بنفس مجموعة التوحيد. شوف الزمان بيعيد نفسه مرة ثانية، هو بيقول ايه: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز، مش كده ولا لأ؟ ولو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويل من القرآن فقدرها الخوارج المارقين، فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ يعني معنى كده ان حتى كلام العلماء تحتاج ايه؟ انك ترد مين؟ للعلماء يفسرونه لك. والكتب ايضا فيها من الاحاديث
الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناس والمنسوخ. فإذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة خبط خط عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء. ثم قال: إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد، مع أن كلام العلماء في تيمية وغيره عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسألوهم وأخذوا بفتواهم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. ومن وظيفتكم ولا لا؟ قال: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر إلى آخر ما ذكر، كلام عن أولياء الأمور لا يعنينا الآن. الذي يعنينا في هذا الأمر إن كلام أهل العلم، خدوا بالكم، كلام أهل العلم نفسه لابد وأن يرجع في تفسيره إلى مين؟ إلى أهل العلم. ده هذا ما يعنينا من هذا النص. نعم. ولذلك يقول، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في منهاج السنة النبوية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ومخالفتهم لطريق أهل البدع في تكفير المخالف، قال: ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، مش تكفير، ولكن أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. الذي عناني من النقل هنا الآن إن كلام أهل العلم أولا مستدل له لا يستدل به، ثانيا كلام أهل العلم يرد إلى العلماء لفهم ظواهره، فربما أوهمت ظواهر كلام أهل العلم، ربما أوهمت خلاف الإيه الذي يقصده العالم نفسه. فنرجع إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر كلام هذا الذي يوهم أنه لا يشترط الفهم، وإنما يشترط في إقامة الحجة البلاغ فقط، حتى ولو قرأ القرآن والأحاديث على إنسان لا يفهم شيئا مما قرأ عليه. يقول المؤلف: فهذا النص عن الشيخ رحمه الله من أظهر ما احتج به من ينسب له أنه لا يرى اشتراط فهم الحجة في قيامه على المعاين، غير أنه قد جاءت نصوص أخرى عنها قد صرح فيها باشتراط فهم الحجة. يقول رحمه الله في رسالته للشريف: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدد من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ يعني معه سبحانك هذا بهتان عظيم. فقول الشيخ هنا: لأجل جهلهم وعدد من ينبههم، وفي بعض النسخ عدد من يفهمهم، وقال في الهامش ورد هذا اللفظ في بعض مصادر الرسالة كما في طبع أبا بطيب، نبه على هذا الشيخان صالح الأطرم ومحمد الدويش في تحقيقهما للرسالة. وانظر المرجع الثابت اللي هو فتاوى ورسائل ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عدد من ايه يفهمهم؟ قال نص صريح منه رحمه الله في انه يرى اشتراط الفهم في قيام الحجه، والا فمن المعلوم ان هؤلاء الذين ذكرهم يعيشون في بلد اسلامي والقران والسنه منتشره بينهم، الا انهم مفتقرون لمن يبين لهم الحجه من علماء اهل السنه. قال: ويمكن الجمع بين قول الشيخ هنا وقوله السابق أن الشيخ رحمه الله يفرق بين الفهم المجمل للنص والخطاب الذي يدرك به المقصود من مراد الشارع منه على وجه الإجمال، وبين الفهم المفصل للنصوص كفهم أهل العلم والإيمان. يعني هل نحن نشترط لإقامة الحج على الإنسان أن يفهم كفهم أبي بكر الصديق وعمر، أن يفهم كفهم ابن تيمية، أن يفهم كفهم العالم المؤمن؟ أبدا. نشترط أن نفهم الفهم الذي
هو مجمل مجمل النص اللي ربنا عز وجل امر بالتوحيد ونهى عن الشرك وان الشرك منه الاستغاثه بغير الله وان دعاء غير الله وهكذا يبقى بيبين موضوع ايه الشرك معناه والتوحيد واخلاص التوحيد وما شاكل به فهم لا نطلب منه ان يفهمه كفهم العائل الراسخ في العبادة والمقصود قال فالفهم الاول هو المشترك في قيام الحجة اذ لا يمكن ان تقوم الا به وعليه يحمل كلامه هنا وهو اشتراك الفهم في قيام الحجة والتكفير والفهم الثاني هو المنفي في قيام الحجة وعليه يحمل كلامه في عدم اشتراك الفهم في قيام الحجة فحيث اثبت الفهم قصد الفهم الذي يفهم به الانسان ماذا يريد الله عز وجل منه وماذا يريد الله عليه الصلاة والسلام ولكن حينما قال لا يشترط الفهم يقصد بالفهم اي فهم الفهم العالي الذي فهمه من اهل العلم الراسخون فيه والكلام ده هيتضح من ذكر اقوال ائمه الدعوه نفسهم كما ساتي اليكم الان بمصدر اخر قال ومما يدل على صحه هذا قول الشيخ في سياق حديثي عن هذه المساله فاذا كان المعين يكفر اذا قامت عليه الحجه فمن المعلوم ان قيامها ليس معناه ان يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر الصديق ده كلامه غلط بل اذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعني يمنعه من الفهم يعذر به فهو كافر فنص على ان الفهم المنفي في اشتراط قيام الحجه هو الفهم الدقيق للمساله مثل فهم ابي بكر رضي الله عنه وهذا التقييم الذي ذكره الشيخ هنا هو الذي ينبغي ان يحمل عليه ظاهر كلام في عدم اشتراك الفهم في قيام الحجه وان الفهم المنفي هو الفهم المفصل الدقيق لا الفهم المجمل الذي لا يعرف القصد من الخطاب الا به واضح يعني مش معنى ذلك انه هو يقصد حينما قال لا يشترط الفهم يقصد انه الفهم المجمل الذي لا يعرف الانسان المقصود من النص الا به بل لابد لكي تقام عليه الحجه ان نفهم معنى الكلام ازاي تفهم الحجه عليك القران انت حاجه ولا ما فهمتش قول له بس كفرت بالله العظيم ينفع الكلام ده هل هذا دين الله عز وجل الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه سبحانه وتعالى ألم يذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن كثيرا وأنزلنا إليك الذكر معاني هذه الآية متأثرة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما إليه ما نزل إليه مع أن القرآن عربي مفصل ومع ذلك ربنا قال عن القرآن المفصل المحكم الذي أحكمت آياته وفصلت وكان قرآنا عربيا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون فإذا كان هذا بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا هم أهل العربية فما بالكم بالذين دخلت العظمة في ألسنتهم فأصبح كلام الله في حاجة إلى بيان وأصبح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى بيان بل قديما كانوا يكتبون كتبا للتفسير لكي يفسرون كلام الله وفي زماننا الآن نقرأ كتب التفسير المشروحة للناس واخدين بالكم يعني قديما كانوا الناس يفهمون القرآن بسماعه وبسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت الكتب القديمة جدا كانت تفسير بالمحصوص مش كده ولا لا تفسير بالمحصوص فلما أنطلق الهدى وابتعد الناس عن الزمان الأول أصبح التفسير رواية ودراية والكتب التفسير أصبحت متوسعة أصبح الناس في زماننا الآن في حاجة إلى أن يفسر لهم القرآن لا التفسير كتب التفسير على الأقل لو مسكت أنا كتاب تفسير ابن كثير وقرأته على الناس يقول لك لا اشرحوا لنا مش كده ولا لا بل لو جبنا تفسير عبد الرحمن بن ناصر الدين الساعدي وقرأناه على الناس يقول لا اشرح هو يقول إيه هل هذا لأن هؤلاء لا كانوا يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون؟ حاشا لله، دول مؤمنين ويحبوا القرآن ويحبوا السنة ويحبوا العلم، ولكن البول شاسع بين لغة الصحابة
التي نقرأ بها وبين لغة العلم التي يكتب بها العلماء. فرق كبير بين لغة الجرائد والصحافة والمجلات والكتب المدرسية وبين لغة مين؟ لغة العلم العالي الذي كان يكتب به لا أقول أسلافنا بل علماؤنا الذين لا يزال فيه مسحة من كلام أهل العلم ويكتبون بأساليب أهل العربية الذي تعلموه عن شيوخهم رحمة الله تعالى جميعا. يقول فاتفق قول الشيخ محمد رحمه الله مع ما دلت عليه النصوص وما عليه العلماء المحققون من أهل السنة من أنه لا بد في قيام الحج على الشخص المعين من فهمه لها، وبهذا يعلم الخطأ في نسبة القول بعدم الفهم في قيام الحجة للشيخ رحمه الله. قد يقول القائل أنت والشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي تحملون أقوال كلام علماء النجديين فوق ما يحتمل وهم يخالفونكم في هذا، وقد يقال كلام كثير في هذا أكثر. نطرق كلام الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي مع أنه سعودي مش كده؟ نكت يعني، ولأتي إلى رسالة محكمة اسمها الجهل بمسائل الاعتقاد وحبني، هي رسالة ماجستير للدكتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش، أشرف عليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. يعني القضية تعتبر نجدية 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 بحتة مش كده؟ نجدية بحتة. طيب بيقول إيه؟ أتى إلى فصل ما انا قلت اسم الكتاب ماشي حاضر الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه تأليف عبد الرزاق بن طاهر بن احمد رساله ماجستير باشراف فضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. نال بها المؤلف درجه الماجستير بتقدير ممتاز، وكانت مقدمه الى قسم العقيده والمذاهب المعاصره بكليه اصول الدين بالرياض. يعني المسألة خارجة منين؟ من بلاد نجد ومن السعودية. طب كويس، عندنا فصل أو مبحث سماه الفرق بين فهم الحجة وقيامها. نصف الموضوع بعد أن قدم بمقدمة طيبة قال وهذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي تحتاج إلى تفصيل حتى تتبين على وجهها الصحيح، ولا يلزم لأحد من أهل العلم ما لم يقله أو لم يرده، ذلك أني بعد دراسة الآراء في هذه المسألة لم أجدها متعارضة بعضها مع بعض، بل أكثر ما يقال عنها أن فيها إجمالا موهما. الإجمال الموهم اللي احنا إيه لسه قايلينه الآن في كتاب الدكتور الرحيم. قال ولعلي بعد عرضها وتحليلها أستطيع أن أبين وجهتها. وأشهر من تكلم فيما أعلم في مسألتي بلوغ الحجة وأنه كاف في إصدار الحكم على المخالف سواء فهم أم لم يفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلاميذه، وأظهر ذلك واضحا من ظاهر أقوالهم في كتبهم ورسائلهم، ومن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلام اللي نقلناه الآن، فإن الذي لم تقم عليه الحجة والذي كان حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسألة خطية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله عليهم مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، الكلام ده قريناه قبل كده عشان كده بأسرع معاكم. قال فإن أشكل عليكم ذلك، ده بقى اللي مش منقول في الكتاب السابق نكمله، فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يقصد من؟ الخوارج، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقوله فانظروا قوله وقوله شر قتلى تحت أديم السماء، مع كونهم في عصر الصحابة اللي هم مين؟ خوارج برضه، شر قتلى تحت أديم السماء مع كونهم في عصر الصحابة.
ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقروا صلاتكم إلى صلاتي. تقول ده كلام محمد بن عبد الوهاب. قال ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها، وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار، لما قتل الذين اعتقدوا ألوهيته وحرقهم بالنار. الكلام ده موجود في البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بعذاب الله. مع كونهم تلاميذ الصحابه مع مبادئهم وصلاتهم وصيامهم وهم يظنون انهم على حق، وكذلك اجماع السلف على تكفير غلاة القدريه وغيرهم الذين ينفون القدر يعني وغيرهم مع عملهم وشدة عبادتهم وكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا. كل ده كلام محمد بن عبد الوهاب. القول الثاني اللي استدلوا به في أن فهم الحجة لا يعتد به قول الشيخ عبد الله الباب طيب. قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يؤثر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله تعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفره، ثم تكلم عن الشك الذي يشك فقال إنه لا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم. طبعا الاستدلال ما ينفعش مش كده ولا لا؟ ولذلك هنقول إن العلماء دول لهم غرض تاني لهم فهم تاني، اللي هو علشان كلامهم يلتئم، لأن ما فيش عالم كبير يقول هذا الكلام يقول على ظاهره، فلابد إنه يربطه متشابهه إلى إيه؟ إلى محكمه، وإلا فنخطئه. واضح؟ والا فكان الايه بتتكلم عن وجعلنا على قلوب اكنه. الاكنه دي بقولك امتى؟ بعد ما كفر وزاد بقولك مش كده ولا لا؟ لكنه اقيمت عليه الحجه وكانت قائمه للحجه. قال تبين سبحانه انهم لم يفهموا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا. ثم قال فقول الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه رحمه الله ان التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجه. يقول بقى هو يدل كلام كلام شيخ الاسلام على ان هذين الامرين وهما التكفير والقتل ليس موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها، ففهمها شيء وبلوغها شيء اخر. يعني يفسر كلام كمان ابن تيمية على ما فهمه هو. قال فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل الا من علمنا انه معاند خاص، وهذا بين بطلان، بل اخر كلامه كلام ابن تيميه يعني يدل على انه يعتبر فهم الحجه في الامور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضه للتوحيد والرساله كالجهل ببعض الصفات. هذا الكلام لا علاقه له بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه على الاطلاق. يعني هو اخر كلام ابن تيميه يدل على انه يعتبر فهم الحجه في الامور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. يعني ابن تيمية بيتكلم عن بعض الايه؟ الامور الخفية فقط هي التي يشترط فيها فهم الحجة، اما الامور الجلية فلا يشترط فيها فهم الحجة. والغريب ان كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ينسف هذا نسفا في الرد على البخاري في كتاب الاستغاثة في الرد على البخاري، وسنذكره بمشيئة الله تعالى في لقاء القادم. هو هنا بيذكر الاقوال اللي هي فيها ايه؟ أقوال ظهرت إنهم لا يشترطون الحجة. قال قول الشيخ حمد بن معنف إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة. فقال تعالى لأنذركم به ومن بلغه، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه، فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا. اسمع بقى هنا في تفسير واضح أو ليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. يبقى ده المنفي. فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. قال فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. ثم ساق كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السابق. قول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ قامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن، فكل من سمع الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال الحجة بالقرآن على من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. بيقول المؤلف إيه بقى؟ هذا من أهم ما وقفت عليه من كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة، وحتى يزول ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر كلامهم أن الفهم لا يشترط مطلقا لقيام الحجة، أود أن أعلق على تلك الأقوال المتقدمة ببعض الجمل فأقول وبالله التوفيق. هيقول مقدمة صغيرة كده طيبة وبعد كده ينقل أقوال أهل العلم في هذا الأمر. شو لي؟ يقول أولا مقصود الأئمة من بلوغ القرآن، يعني إيه بلوغ القرآن؟ أنت برضه بيقول بلوغ القرآن، هل المقصود زي ما فيه بعض الناس إنك تيجي على واحد تقرأ عليه القرآن وخلاص ولا لأ؟ ويقول لك لأ، هم يقصدوا أمر مهم قوي خد بالك منه هنقوله دلوقتي. إيه هو؟ مقصود الأئمة من بلوغ القرآن هو البلاغ التام الواضح الذي لا يبقى معه لبس، وهذا راجع لشيئين هما. أول حاجة من القرآن في نفسه واضح، وضوح القرآن في ذاته وبخاصة في الكليات الاعتقادية من أمر بتوحيد الله تعالى في المعرفة والإثبات والطاعة والاتباع والنهي عن الإشراك به تعالى والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكذا الإيمان باليوم الآخر. ودي حقيقة. فلما دي تبص للآيات اللي هي بتتكلم عن أصول الدين ما فيهاش لبس، مش صعبة، سهلة جدا، بمجرد ما تقرأها على الناس الأمر سهل وواضح. لكن المشكلة مش في وضوحها هي، المشكلة في العوائق اللي بتكون عند الناس. بيكون في بعض الناس بيدينوا شبهة معينة، يقولوا مثلا عبادة الأضرحة والطلب منها ده من باب التوسل، ده مش من باب إيه، مش من الأمور المحرمة. دعاء الميت ده كرامة، دي شفاعة. فبيستغلوا بعض الأمور فبيكون في تلبيس على العوائق، ومع ذلك ولا يمكن ما في القرآن. فالقرآن واضح وصريح. يعني أنت لما تيجي تقرأ قول الله تعالى والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام ده احيانا ما تقرأه على العامة وتفسرهم وتوضحهم يقول لك يا بقى الآيات دي في القرآن معناها احنا مش عارفين الكلام ده. لا، ثم تيجي بقى تقول له طلب من الميت والطلب من فلان والطلب من هذا ينافي التوحيد، يبدأ يسمع كلام لأول مرة كان بيسمعه قبل كده. يبقى القضية ما كانتش مجرد انك تيجي قارئ حسن الصوت ويقرأ على الناس ويقول لك قد بلغوا القرآن. لا، القضية مش كده. القضية ايه؟ تبليغ القرآن وتوضيحه للناس. يعني احيانا نتكلم في التوحيد وبيان الشرك، بعد ما يجي بعض الناس يقول لك يا او كأننا الاول مرة نسمع هذه الآيات، كأننا الاول مرة نسمع هذه الآيات لما بدأت تبينها وتوضح المراد من هذه الآيات. فبيكون وضوح القرآن في ذاته وبالذات في القضايا الاعتقادية. الشيء الثاني أن المبلغ يكون من أهل التبليغ العالمين، يكون عالم إذ بهم تقوم الحجة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ تعريف أهل العلم للجهال بمباني الإسلام وأصول الإيمان والنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم تقوم بها الحجة ويترتب عليها الأحكام وأحكام الردة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنظارة في كتابه لأنذركم به ومن بلغ. ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم ورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجة بالوحيين. يعني إن كانت الحجة مش تقام بكلام أهل العلم يبقى ما فيش حجة تقام على الناس أصلا. يبقى الحجة مش هتقام غير بمين؟ بتبيين أهل العلم وبيانهم للقرآن وللسنة العامة للناس. قال إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل التعريف، كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم، وتقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم، كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد بيقول نصيحة: بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته. وفي الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، والحديث في مسلم وغيره. قال وفي الجملة: فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. كلام واضح للشيخ عبد الله. يقول المؤلف: فإذا توفرت هذه العوامل ليس للإمام أو الداعية أن يبحث هل فهم المخاطب أو لم يفهم، فمن كان صادقا فإنه يوفق لفهم خطاب الله، ومن كان غير ذلك فإنه يعمى عليه ولا تكون له حجة في ذلك. يعني القرآن قرأه الناس ووضحت العلماء، يبقى هم لما بيتكلموا عن البلاغ ما يقصدوش البلاغ بمجرد إيه؟ القراءة، وإنما لابد من إيه؟ من التفهيم للناس والتوضيح. يقول ثانيا: أن الأئمة لا يتنازعون. شو بقى دي اللي عملنا معضلة ومشكلة، لأنه لما ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته إن هم لا يشترطون فهم الحجة، الكلام ده بيتعارض مع الإجماع. شوف المؤلف بيقول إيه، يقول: إن الأئمة لا يتنازعون. لا يتنازعون يعني إيه؟ يعني مجمعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرط إقامة الحجة عليه، مش كده ولا لا؟ لابد يفهم الحجة. أما تقيم الحجة على الإنسان، طب إيه الفرق؟ لما أنت ممكن تيجي بقى تقيم الحجة على الأقام، تقيم الحجة على المجنون، هتقيم الحجة على مين؟ ما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. لو أخذت هذه الآية على ظاهرها يبقى هؤلاء يقول لو كنا نسمع لو كنا بيسمعوا كانوا عندهم صمم، أو نعقل يبقى كانوا مجانين وكانوا فاقدين للأهلية، فكيف دخلوا النار؟ واضح الكلام ولا لا؟ لو كنا نسمع فما عنا نستفيد به، أو نعقل. وهنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى العقل المقصود في هذه الآيات لو الوقت ارتفع اليوم إن شاء الله. يقول: إن الأئمة لا يتنازعون في كون فهم الخطاب من المكلف شرطا في قيام الحجة عليه، إذ هو من الأمور المتفق عليها بين المسلمين. قال: وهذا النوع من الفهم هو الفهم اللغوي. اسمع بقى النوع ده بقى من الفهم اللي هو اشترطه العلماء، هو الفهم اللغوي. فمن كان من أهل اللغة، مش من أهل اللغة يعني علماء اللغة، لا يعني عربي، عربي يعني إنجليزي، فمن كان من أهل اللغة فإنه لا يحتاج إلى كبير عناء لفهم الكتاب والسنة. والمشركون الذين عاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا مدلول آيات القرآن، فهموا معناه في التوحيد والبعث والرسالة، لأنهم أهل اللغة وقد أنزلت بأفصح أساليبها، ومع ذلك نفى الله عنهم الفهم والفقه. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال: فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم. عايز يبين إن الفهم إيه؟ نوعان. فلا بد إذا من وجود نوع آخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القرآن واستعمال السنة النبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. فهو ده المنفع عنه الفقه. ولذلك قال يا شعيب إيه؟ ما نفقه كثيرا مما وقيم لكم. فنفقه مش قضية الفهم اللغوي، لا، ما وراء الفهم اللغوي، ودي الأمر المؤثر في الإيه؟ في القلب. وحنبين الكلام. يقول: فلا بد اذا يبقى الفهم اللغوي ده موجود عند كل الايه؟ العرب. قال: فلا بد اذا من وجود نوع اخر من الفهم، وهو الذي دل عليه استعمال القران واستعمال السنه النبويه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا النوع من الفهم هو فهم التفقه المؤثر في السلوك، وهو الذي يؤدي الى الامتثال والانقياد، وهذا مقصود الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفادي وتلاميذي رحمهم الله جميعا من عدم اشتراطه في قيام الحج على العباد. يبقى اللي ما اشترطهوش في قيام الحج الفتح مش الفتح، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لقد وجدت نصوصا من كلامهم، عشان ما تتكلمش ان هو ايه بيحمل كلامهم فوق ما يحتمل. فقد وجدت نصوصا من كلامهم رحمهم الله تدل على ذلك سيأتي ذكره. وده اللي جعلني انقول لكم انهم بيقولوا دايما اعرف كلام اهل العلم وظواهره على اهل العلم هم اللي فسروه، ما يجيش بعض الناس ياخدوا الكلام ويكفروا الناس ويقطوا في الدماء بظواهر الكلام علماء، بل خوارج خدوا ظواهر اصول كفروا الناس، مش كده ولا لا؟ ووجدنا النصوص بتحكم عليه حكما شديدا، لا حول ولا قوه الا بالله، شر قتل تحت اديم السماء اينما لقيتموه فاقتلوه، لانهم اخذوا بظواهر النصوص ولم يرجعوا الى اهل الايه؟ العلم الراسخين في العلم، مش كده؟ هؤلاء وجعلوا كما قالت سيدنا عائشه انزل قوله تعالى في سورة آل عمران الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأن في قلوبهم زيغ والعياذ بالله. أرجعت هذا موقف الخوارج إلى هذه الآيات، لأن في القلوب في زيغ. فهؤلاء الذين يأخذون بظواهر الكلام العلماء أيضا ولا يرجعون إلى الراسخين. ولذلك شوف وجدنا ابن عثيمين ونقلنا كلامه في بداية كلامنا عن العذر بجهل، فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظاهرة متشابهة إلى إيه؟ إلى محكمة. فيقول هنا فأما النوع الأول من الفهم اللي هو الفهم العادي فاشتراط في قيام الحجة على العباد أمر مسلم به، محدش يتناقش فيه. إزاي أنا أقول واحد ما فهمش معنى الآية أقيمت عليه الحجة؟ يبقى خلاص لو قرأت القرآن على واحد إنجليزي وانا على واحد فرنسي اقول قيمه للحجه، ما هو خلاص بقى هو القران قرئ عليه، والقران بيقرا للبركه وبس، ولا القران بيقرا للايه؟ ها؟ للسهم والتدبر والعمل والايمان، مش كده ولا لا؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول هنا فاما النوع الاول من الفهم فاشتراطه في قيام الحجه على العباد امر مسلم به لا ينازع في احد، إلا الذين أرادوا أن يجعلوا أنفسهم في زماننا الآن أئمة وعلماء. روى الإمام ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قول من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. شوف كلام الأئمة السلف. محمد بن كعب في تفسيره يقول في تفسير كلمة ومن بلغ، يقول من بلغه القرآن حتى ايه يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا وده قلتلكم الاسبوع الماضي، نقلتهولكم من الرسائل النجدية اهو استغل بيه برضه. قال الشيخ محمد رشيد رضا من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، وهذه المسألة قد اختلف فيها كبار علماء نجد المعاصرين في مجلس الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود بمكة المكرمة، اختلفوا في قيامهم لانهم نظروا الكلام محمد بن عبد الوهاب واخدين بالكم، فظنوا ان فهم الحجة لا يشترط الحجة اللغوية، فاختلفوا في مجلس الامام عبد العزيز اللي هو الملك عبد العزيز. فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليد بأن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غيرها، وأورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمة الله عليه فقنعوا به. وانا دي اللي جعلت في نفس الشيء، يعني الأدلة المفروض تكون ايه بين العلماء نصوص وإجماع، ما يكونش بمجرد اني آتي بنص في كلام المحقق ابن القيم تقوم الحجة على علماء. يعني هو الشيخ رشيد رضا بيقول وأورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم فقنعوا به سبحان الله. وقال رحمه الله رشيد رضا برضه ردا على من يقول إن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا حتى ونافيه، قال هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى. شوف الاستدلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما بلغته الهدى من بعد ما تبين له الهدى. تبين يعني بين له فتبين، مش كده ولا لا؟ التبين يأتي بعد البيان، مش كده؟ والبيان إعلام ثم دليل ثم عمل بالدليل، فأبين لك تتبين، مش كده؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين. ما اشترطش القرآن ما وقعتش خد بالك، وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر. طب ممكن يطلع الفجر وهم مش دارين؟ لا، انا محكوم انا بلما تبين انا واشوف. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخير، يعني ممكن الفجر الصادق يظهر وانا لك يتبين لي فاظن اكون لغايه ما يتبين لي. واضح ولا لا؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود. يبقى التبين اصبح البيان ايه؟ امر قائم بي انا. واضح ولا لا؟ قال من بعد ما تبين له هذا، قال الذي بنى عليه المحققون قوله ان فهم الدعوه بدليلها شرط لقيام الحجه. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ال الشيخ: وينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم. أهو مش بلغ بس، ولكن على وجه يمكن معه العلم. قال: والعلم لا يمكن بدون فهم، فهذا القيد ضروري في مثل هذه المواضع لإزالة اللبس. ذلك أن من لم يتمكن من فهم الحجة لعارض معتبر يكون معذورا عند الله تعالى. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه، ونقل الاقوال اللي نقلها الشيخ الروحيلي قبل كده، وهذه الاقوال التي يكفر قائلها قد يكون الشخص لم تبلغه النصوص الموجبه الى اخره. لانه بيقول ايه؟ او لم تثبت عنده او لم يتمكن من ايه؟ من فهمها. وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. وقال الشيخ عبد اللطيف ال الشيخ: بعد ان رد على من اشترط في قيام الحجه معرفه المخاطب بالحق، انما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب لا انه الحق. يعني يشترط يكون فهم، ما يشترطش ان يكون تبين للحق، لانه ممكن يكون هذا الانسان عنده هو عوارض تمنعه كالايه؟ عوارض كالكبر وما شاكل ذلك يمنعه ويبعد لان هذا هو الحق. قال: الحاصل ان مقصود كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده المؤلف بقى وأحفادي من عدم اشتراط الفهم لقيام الحجة على الناس هو النوع الثاني من الفهم، وهو فهم التفقه المؤثر بالسلوك، لأنه أثر الفهم إلى إيه؟ نوعين. قال: والذي يؤدي إلى الامتثال والانقياد، ويدل على ذلك ما يأتي من عباراتهم الواضحة والقاطعة لكل وهم المزيلة لكل لبس من حول الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخلى من شيء يعذر به فهو كفر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة من القرآن مع قول الله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى القضية أكنة أن يفقهوه، الفقه مش الفهم. واضح ولا لا؟ فالفهم فهم، لكن الفقه هو ايه؟ المؤثر في السلوك الذي يجعل الانسان ينقاد ويذعن لله عز وجل. واخدين بالكم؟ قول الشيخ حمد بن معمر: وليس المراد بقيام الحجة أن يفهم الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. يبقى الفهم المنفي الفهم الذي فهمه المؤمن. طب ده المؤمن ده فهمه ادى به الى الخشيه والانابه والانقياد والاذعان. ما هو ده طبعا مش هيكون موجود عند مين؟ عند الكاتب، مش كده ولا لا؟ ما هو ده برضه هيبقى قضيه العلم، وفي علم بيؤثر وفي علم ما بيؤثرش. ففي فرق بين العلمين. فلو نفيت هذا العلم، يعني لما تيجي على انسان وتقول هذا انسان عالم لم ينفعه علم، هل هذا يبقى عالم؟ هو لما تيجي تسمع قول الله تعالى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ايه؟
جهالة. طب ده لو خدنا الجهالة على انها الجهل يبقى ده معذور مش كده؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء ايه؟ بجهالة. طب هو الجاهل معذور ولا مش معذور؟
معذور.
يبقى عطى ولم يعلم، يبقى مش محتاج توبه اصلا. طب اللي اخطا عن علم له توبه ولا ملوش؟ ده هو التوبه اللي ده. فلذلك السلف قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بايه؟ جاهل بعظمه الله. يعني هو يعرف ان هو ارتكب خطا وارتكب خطيئه، لكن الخطيئه والخطا ده لو عنده علم قوي العلم ده يجعله يخشى الله. ولذلك يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما في علماء ما بخافش ربنا، لان العلم مش مؤثر. يبقى في كتاب ده هذا جاهل مش عالم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى العلم في علم وفي علم. وذلك قالوا العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. فاما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، واما الذي في القلب فهو العلم النافع. العلم النافع ده في القلب، هو ده اللي اصحابه قال الله عنهم انما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ممكن يكون انسان حافظ كتب وحافظ مسائل وهذا العلم لا يؤثر فيه والعياذ بالله، واضله الله على علمه. واضله الله على، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا ايه؟ برجل اتاه ايات قد انسلخ منها، مع انه عنده علم ومعاه ايات وحفظ لكن انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا يقول الشيخ حمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من أداه الله ووفقه وانقاد لأمره. قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على هذا الكلام في نفس الرسائل المجموعة الرسائل النقدية قال وهذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى. يبقى لابد الرد له لنفسه ونفهم دخل دخله واتبعوا فيه بعض العلماء نجم، يعني كلام الاخر اللي في بعض المواضع الاخرى مطلق مش مقيد، اتبعوا فيه بعض العلماء نجم. فصار بعضهم يقول بان الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغ قرآن مطلقا. ودول اللي عملوه المجلس في مين؟ في مكة في حضر الملك عبد العزيز واقيمت عليه الحجه. قال وقد علمنا من هذا القيد ان الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص كلام محمد رشيد رضا هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحامل لها على ترك الباطل كما يفهمها من ابتدى بها. الامور وضحت ولا فيها اشكال لسه؟ نعم. قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال الشيخ ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهم أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الكلام عن الشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن معمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أدان في نصوص أخرى أن المقصود من الفهم هو الفقه الذي يكون وراء الفهم اللي هو الفقه المؤثر في النفس يجعل الانسان ينقاد ويدعي لامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ده المنتفع عن الكفار، مش هو ده اللي منتفع عن مين؟ عن مش هو ده الثابت للكفار. يعني فرعون يعلم وابليس يعلم واهل الكتاب يعلمون ويعرفون ويفهمون، ولكن هذا الفهم ليس هو الفقه الذي يجعل الانسان ينقاد لامر الله عز وجل. ولذلك قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما قالوش ما نفهم، لا ما نفقه كثيرا مما تقول. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن إيه؟ أن فبقى في فرق بين الفهم اللغوي اللي تقام بالحجة والكذب الذي هو علم مؤسس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال وبعد عرض هذه المسألة الدقيقة ده المؤلف يجدر بنا ذكر بعض التفريعات التي تتعلق بها حتى يتم توضيحها بصورة أقرب إلى التمام بإذن الله تعالى. واحد، أن البيان لا يتحقق إلا بما يفهمه الإنسان بحسب لغته ودرجة فهمه، فذكر النص العربي للجاهل الأعجمي لا يعد بيانا له. اجي اقرا على واحد اعجمي مصر عربي مش هيفهم، يبقى لابد ترجمه. وكذلك ذكره للعربي العامي بالفاظ غريبه او اصطلاحيه لا يفهمها، اجعل عوام ناس عوام واقرا عليهم نصوص كلام ابن تيميه مثلا، ينفع؟ مش هيفهم، يبقى لابد ان انا اشرحه بايه؟ بلغه. اجي اشرح لانسان ليس أزهريا وليس من طلبة العلم واتكلم باصطلاحات أهل العلم وأقول الإمام المطلق ومطلق الإمام، مش هيفهم الكلام ده، مش كده ولا لا؟ ففي قضايا اصطلاحية لا يفهمها إلا أهلها. قال وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما إيه؟ بما يعرفون. أتريدون أنت تيجي تكلم إنسان ما يعرفش ممكن يكذب، تقول له نص ممكن يكذبه، ربنا ما يقولش كده، الرسول صح فيكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون انت السبب. أتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ولذلك جاء عن ابن مسعود: ما انت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم ايه؟ فتنه. قال: فبلوغ الحجه يكون بالعربيه لمن يحسنها، او بالترجمه لمن كان اعجميا لا يعرف العربيه. اثنين: ضرورة العلم بلغة العرب، فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب، الكلام ده بقى لطلبة العلم، كما قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهله، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله. ونقل الإمام الشوكاني عن الماوردي قوله: إن على كل مكلف أن يتعلم من لغة العرب ما يقيم به دينه. فاللغة العربية هي مفتاح الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن نقص علمه بها كان ذلك نقصا في دينه بحقه، على قدر نقص علمك باللغة العربية يكون نقصك في العلم بالعلوم الشرعية، فيكون النقص في الايه؟ في الدين. ثلاثة: أن الفهم المنفي عن المشركين أو الذين نزل القرآن بلغتهم هو فهم التفكر الباعث على فرق، ما يجيش واحد يستدل بالأدعى على أن المشركين العرب ما فهموا القرآن، لا فهموا القرآن وفهموا الحجة، لكن المنفي عنه ليس الفهم، وانما المنفي عنه ايه؟ ما وراء الفهم من ايه؟ من تاثير. قال: ان الفهم المنفي عن المشركين الذين نزل القران بلغتهم هو فهم التفقه الباعث على ترك الباطل والانصياع الى الحق، وقد منعوه. منعوه، من الذي منعه؟ إيه؟ الله ختم على القلوب، فلما ذاقوا أذاق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، مش كده ولا لا؟ وقد منعوه عقابا لهم، وذلك لعدة أسباب، ومنها الأسباب مختصرة من كلام الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الرسائل النقدية. منعوه، منع المشركون هذا الوهم وهذا الفقه المؤثر عقابا لهم، منعوني عدة أسباب، أمنها تقليد الدهماء منهم للكبراء المعاهدين، قضية التقليد. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، مش كده؟ تقليد الدهماء. اثنين: الشبهات التي يريدونها على الأصول الثلاثة، كزعمهم أن دعاء غير الله لا يضر إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى والشفاعة عنده. شبهات موجودة عند الصوفية بيجعلوها في عقول الشباب، يقول لك يا عم ده دعاء غير الله، هذا ليس في أي شيء، تقرب إلى الله عن طريق هؤلاء الشفاعة ودول أهل البيت، مش كده ولا لا؟ ده أنا بقرأ في كتاب الاستغاثة في الرب على ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، البث كفر ابن تيمية، لأن ابن تيمية لما بيحرم الاستغاثة بغير الله وحرم الاستغاثه بالرسول صلى الله عليه وسلم كفره البتر، بيقول له بيكفر ابن تيميه ليه؟ عارف ايه حاجه بيكفره بايه؟ يقول شوف بص الشبهه، انت تحرم الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا تنقيص لجناب النبي عليه الصلاه والسلام، فاتهم ابن تيميه بالتنقص من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكفره من اجل ذلك.
مع انه قبل ذلك اثنى على ابن تيميه لما الف الاثار المذكور على شرك الرسول صلى الله عليه وسلم، اثنى على ابن تيميه في تاليفه للقران المذكور، فلما جاء الكلام ابن تيميه في تحليل الثلاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم كفره وقال انت تنتقد النبي عليه الصلاه والسلام. تصور لك يكون رجل انتقد في مقام البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلبس على الناس ويكفر الذي يدعو الى تجريد التوحيد، اي رجل من هذا؟ مش كده ولا ايه؟ طب عايز الناس تاني، وده تلبيس على الناس. فشوف الامام رشيد رضا بيقول ايه؟ الشبهات التي يريدون على الاصول الثلاثه كزعمهم ان دعاء غير الله لا يضر اذا قصد به التقرب اليه تعالى والشفاعه عنده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلا يعقل ان يكون رسولا من عند الله، وانه تعالى لو اراد ان يبعث رسولا لبعث ملكا او لايده بملك يكون معه نذيرا، وان البعث لا يعقل. شبهاتنا اوردوها على الاصول الثلاثه، توحيد الالوهيه ونبوه الرسول صلى الله عليه وسلم والبعث. طيب يبقى احنا نكتفي بهذا القدر ايها الاخوه، ولا في حاجه حتى عايزها في هذا المقام؟ يعني الكلام واضح ولا في؟ انا حاسس ان انا اطلت معاكم النهارده في هذا القدر واطلت في الاستدلال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا بيقول ماذا تقول في رجل مخالف يناقشه ويصر على رأيه، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ يا أخي أصل القضية إقامة الحجة دي إحنا اللي يعنينا التبليغ والتوضيح والبيان، لأن في النهاية قضية إقامة الحجة دي في النهاية بالنسبة لي وبالنسبة لك لن يترتب عليها شيء، إحنا نبذل ما بوسعنا لإقامة الحجة على الناس وبيانها. لكن ما بعد ذلك ليس لي ولا لك، لان قضيه اقامه الحجه واحد ارتكب تكفر واقمنا عليه الحجه وحكمت بتكفير، ماذا تترتب على ذلك؟ تترتب على ذلك ان في بعض الشباب من الممكن الغير يقول لك اه هذا كافر روح يقتله، وتبقى مصيبه وفتنه ويبتئس على اولاده. دي مساله خاصه بمين؟ باولاده. لما يجي ولي الامر ده يطبق شرع الله تبارك وتعالى في امثال هذه الامور، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى هذه المرحلة الطيبة. حينئذ يأتي به هيقول له يتطرق معه وإلا يرد عليك حد الرسالة، يتراجع على طول، أنت مش حد ما بيتراجعش. ساعة السنة مش حد ما بيتراجعش، واخدين بالك؟ يعيد بقى منافق يبقى الموضوع تاني بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ولكن المهم أن يقول معه أن يفسد في الأرض. واضح؟ هو ده القضية. وهو حتى الرد ده المقصود منه. حتى الرد مش المقصود انك تقتل انسان، ما هو لما بيجي الحاكم ويمسك انسان ما بيمسكوش يطلع يقتل على طول، لا ده بيجيبه وبيستجيبه. هترجع ولا مش هترجع؟ هرجع، كله هيقول هرجع. الوحيد اللي هيقول مش هرجع مين؟ اللي يكون داعيه لامر لدين جديد والعياذ بالله لكفر ويخشى على نفسه وصير صرف وعايز يريد ان يقتل بطلا حتى يخلد ذكره. المسألة بتاع الراجل مجنون، مجنون بالزعامة، مسألة تانية، ده موضوع بقى، وده لابد أن يكون مريض، لأن ما عندوش اعتقاد حقيقي، هي القضية بتاع مريض مرض زعامة، فعايز يخلد ذكره من بعد موته، ده أمر تاني. لكن أي إنسان حد الردة بيجي بالحاكم، لأن الهدف منه منع الاعتداء على الدين والعقيدة، لمنع فساد الإنسان في الأرض. واخدين؟ لمنع الفساد، لأنه إذا كان هيطلق واحد ملحد وينشر الاتحاد وينشر الكفر بين الناس يبقى خوفا على عقائد الناس شرع ايه؟ حد الرده. لكن حد الرده مش المقصود منه انه تمنع هذا الانسان من انه يكفر في قلبه، لا. قضيه كده ممكن خوفا من حد الرده يصر على الكفر في داخله ويعمل اعمال الاسلام ظاهره زي المنافقين والمنافق. هذا يقبل ولا لا يقبل؟ سيقبل. مش كده؟ يبقى الغرض مش قضيه التفتيش عن القلوب، وانما الغرض ايه؟ منع الافساد في الارض، هو ده القصد من هذه الحلول. فاحنا الغرض من كل ما نقول ان احنا نكون هدفنا الدعوه الى الله تعالى، تعليم الناس، الحق وتعليم الناس الخير وانتشار الخير بيننا. ماذا تقول في انسان يصر على اكل الحرام ويعترف بحرمته؟ هل يكفر؟ واحد ياكل ربا تقول له ده ايه؟ قال لك ربا ومعترف انه حرام وبيتاجر في الربا. هتكفره ازاي؟ ما انت لو كفرته يبقى من الخوارج. ما هو ده هذا من الخوارج انهم يكفرون ايه؟ مرتكب الحرام. ما هو لو انت قلت ان هو ما يعرفش انه حرام ولا انا ما اعرفش انه حرام، لو قال هذا حرام وموجود في القران وانا لا احرمه ده موضوع ثاني، ده كده يستحل الحرام. لكن هذا الشخص يقول لك انا عارف انه حرام ماشي ربنا يتوب عليا، او يا عم مالكش دعوه بيقفل معاك بيقفل معاك الباب علشان ما تقعدش كل ما تشوفه تقول له اكل تحت الله يقفل معاك الباب. فهذا الشخص ياكل الحرام يرتكب كبيره يصر على الكبيره، هذا لا يكفره، لا يكفره الا مين؟ الا الخوارج بس. قلت ان الذي يبلغ الحجه هو العالم الفاهم، فاذا راى طالب العلم البسيط شكل من اشكال الشرك فهل يبلغ ام لا؟ لا لا، احنا بنتكلم باقامه الحجه، اقامه الحجه الرساليه، لكن انت ادعو الى الحق باذن الله تعالى. بلغه عنه ولو ايه، بلغ باداب التبليغ، انهى عن المنكر باداب النهي عن المنكر، علم الناس باداب التعليم، تعرف مساله عرفها للناس وعلم الناس. وما بنشترطش، والا لو اشترط في التبليغ، لو اشترط في التبليغ ان يكون عالم لن يتعلم الناس، لان العلماء قله، لكن طلاب العلم ينشروا العلم بين الناس، لكن اقامه الحجه دي مساله ثانيه. اخونا بيسالني عن بعض المراجع المتخصصه في شرح مصطلحات اهل الكلام، نظرا لورودها في ردود كثير من العلماء على اهل الكلام. أصلي في كتاب كان معمول للآمدي، أنا مش متذكر اسمه، شرح مصطلحات أهل الكلام، مصطلحات أهل الكلام للآمدي المبين، نعم نعم، طبعة مكتبة وهبة على ما أذكر، نعم. ومن الممكن أن تحصل على مقدمة في علم الكلام لمحقق نفس الكتاب ده، ما برضه مش متذكر اسمه. لكن الدكتور عبد الرحمن الخمير له شرح اصطلاحات على الرسالة التدمورية وشرح التدمورية، فبيشرح هذه المصطلحات برضو فيها شرح طيب لبعض هذه المصطلحات. ولو انت احتجت مصطلح من المصطلحات رايح اسأل عني وخلاص. لعل العلماء قنعوا بكلام ابن القيم لأنه بين المسألة والأدلة وجلاها. لا لا لا، هو نص من نصوص كلام ابن القيم، ما جلهاش، مش كلام ابن القيم بين المسألة والأدلة وجلاها. لا لا، انت كده يعني ايه احسنت الظن قوي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على دعائك يا اخي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يا اخي لما يكون لك والد او والدة عندهم بعض الاخطاء زي مسألة المساجد اللي فيها قبور وما شاكل ذلك، لا تيأس من الدعوة والدعاء، استعن عليك بالله عز وجل وادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله عز وجل لهم وما تملش من الدعوة، كذلك ان كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فبإذن الله لا تيأس، اجعلهم ديدنك، اجعلهم للجيران وديدنك دايما، بس مش توصل لدرجة انك تنفرهم عنك او تجعلهم ما تجوش بوشك، لا، المسألة محتاجة ايه؟ تختار الوقت الذي تستطيع فيه ان توصل له كلمة الحق بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى ان يعينك ويعين جميع اخواننا على الدعوة وعلى الصبر. أقول أنه قرأت للعلامة ابن العثيمين في شرح ثلاثة الأصول، الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشر وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة، فاشتبه علي الأمر من كون أن هناك أعمال قولية أو فعلية
هي مخرجة من الملة. لا لا، أصل أنت إيه الاجتماع عليك إيه؟ أنا جعلت لك قاعدة بسيطة أو مسألة التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. إيه هو؟ مسألة سهلة جدا. إحنا من كتاب وصلنا لفهم مين؟ السلف الصالح. ما قال عنه العلماء السلف إنه شرك أصغر يبقى شرك أصغر، وما قالوا عنه شرك أكبر شرك أصغر. وخلص نفسك علشان ما تخش في مجال. المسألة مرخصة جدا من هذا الموضوع. ارجع لقول أهلك عشان ما تخش في مجال. ليه المسألة دي لو دخلتها في ضوابط علمية الخطأ فيها خطير. واضح؟ الخطأ في هذه الأمور أصلا مش مسألة فقهية عشان نتكلم فيها بضوابط مع صغار طلبة العلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. هناك شيء أشكل علي في قول شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب التكفير وضوابطه. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله تعالى يغفر له خطأ كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية. فهل المبتدع يدخل في ذلك أيضا، خاصة إذا تكلم في مسألة متأولة مجتهدا حسب علمه؟ بقول لك هنا ايه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله تعالى يغفر له خطأ. نعم يدخل فيه مبتدع. ايه المشكلة في كده؟ ايه المشكلة؟ صعب السؤال. انت ايه الاشكال عندك؟ شوف صعب السؤال. انت ايه الاشكال؟ ابتدع. انا عايز اوضح نقطه، انت بتتكلم في حته التحذير منه ولا في المغفره؟ سؤالك في التحذير منه ولا في المغفره؟ في ايه؟ لا التحذير ده موضوع ثاني. الشيخ الاسلام بيقول ان ايه، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطا فان الله تعالى يغفر له خطاه كائنا ما كان، سواء في المسائل يغفر له، لان الله قال ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. طالما البدعه مش مكفره اصبح من اهل التوحيد، صح ولا غلط؟ يشمله الخط ولا لا يشمله؟ يشمله. لكن التحذير دي قضيه ثانيه خالص. سؤال، احنا ليه بنحذر من المبتدعه؟ عايزك تاخد بالك من الامر ده كويس جدا، وليه التشديد قوي لقضيه البدعه؟ ليه؟ لازم تفهم السبب. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ احيانا يضرب الكافر ولا يحذر من الكافر، ولكن يحذر من الايه؟ من المبتدعه. ايهما اخطر؟ ايهما اخطر؟ في الميزان الكافر والمبتدع. ما دام مش كافر ما بنتكلمش على المبتدع بدعه تخرجهم من المله. احنا بنتكلم على المبتدع في داخل دايره الايه؟ الاسلام. ايهما لما في الميزان اثقل؟ ده كافر راح بدكه. المبتدع راح بدكه برضه. بس لو شاء الله. بس مش هيخلد طالما عنده ولو مستقر الايمان. واضح؟ واضح الكلام ده؟ طب التحذير يكون اشد من مين؟ المبتدع. السؤال ليه؟ ليه المعركة قايمة بقضية الابتداع وتحديدها أول بالمبتدع؟ لأن الكافر معروف إنه كافر. مفيش أي خطوة على الدين من طرف كافر معين. الدين محددة أصول وبادئ. المبتدع لو ترك سيحكم الدين. خد بالك، هذا الإسلام العظيم دين الله. أرسل الله آخر الرسل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانزل اخر الكتب. في بعد النبي نبي؟ لا، ليس هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القران كتاب اخر. تصور انت لو بعد الرسول عليه الصلاه والسلام تلك البدعه، ماذا تكون النتيجه؟ البدعه انحراف في الدين، واحد يدور واحد ينقص، جيل ورا جيل الى اخره. الشريعه تتغير، هتتبدل الشريعه. في الشريعة تتغير، فماذا سيحدث؟ لن تقام الحجة على العالمين. يبقى لابد من ايه؟ اما ان ياتي نبي اخر لكي يصحح كما حدث الانبياء السابقين، يغير الاجيال تغير فتاتي الرسل لكي تعيد الناس الى الجنه مره اخرى. تاتي الكتب من عند الله. طب ما فيش كتاب بعد القران ولا في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من يقوم بهذا العمل؟ علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك علماء الأمة دي
العلماء اكيد هم عندهم بعض الاحاديث كانبياء بني اسرائيل، هذا لا صح ولا اصل له، ولكن هؤلاء العلماء يعملون ما كان يقول به الانبياء السابقون في الامم السابقه، لانهم هيربطوا النفس كل جيل جاده، ولذلك يبعث الله على راس كل قبر من يجدد لهذه الامه ايه؟ امر دينها. كذلك يحمل هذا العلم او الدين من كل خلق جيل عدوله اسمع ينفون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتأويل الكلاسيين، لان لو تركوا سيتغير الدين. واضح؟ هتجد البدع في الاصول والبدع في الفروع والبدع في العبادات بمرور الوقت. تيجي انت بقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 15 قرن تيجي تقول طب الدين اللي بقى يديه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا انا عايز اتكلم القران هو القران من سوره الفتح للناس، مات النبي صلى الله عليه وسلم هو المصحف هكذا او الصحابه بعد جمع المصحف، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والعرضه الاخيره من الفتح للناس كما هو الان، حتى القراءات التي وصلت اليها متوتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن الاحاديث قد جاءت بتواتر القران ولكنها جاءت عن طريق روايه الثقه عن الثقه عن الثقه الى منتهاها، وجعل الله تعالى علماء هذه الامه يحمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويردون الكاذب ويردون الدعي ويردون الدحيل، يقومون بنحل الاحاديث من خلق السنه حتى يقربوها حرف حرف، واقاموا بامر الله القدري والشرعي. قامت هذه الامه وعلماءها بتاسيس علم المصطلح وعلم الحديث روايه المراه، وقاموا بحفظ السنه. واللي يجي يقول حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العلماء بايه؟ بتبيين هذا الحديث. فقضيه يا اخوانا السنه وقضيه البدعه قضيه خطيره جدا 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 في هذه الامه، لان ما فيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا بعد الكتاب كتاب. فاصبح محرك البدعه اساس واصل من اصول الدين. ليه؟ لان الكافر معروف. الكافر معروف فحكمت، لكن اخطر واحد عندي اللي جاي هيعمل بمعول الهدم في الدين. لانه بيجي كده عبد الله بيجي عبد الله، كان الصحابه كانوا حذرين جدا. يجي واحد يعطف بس يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فيها ايه يا شيخ؟ فيها ايه؟ يقول له يا اخي ونحن نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ده بيصلي على النبي فيها ايه؟ ما علمناش النبي عليه الصلاه عليه مع انها من اعظم القربات الى الله، لكن مش في المجال ده. ما ينفعش يكون بعد العصر بعد الحمد لله في العطار. ما ينفعش. واخد بالك؟ يجي قاعدين وبيسبحوا، واحد قاعد في وسط الحلقه بعد صلاه الغداء صلاه الفجر وسبحوا 10 سبحوا احمدوا 100 احمدوا ماسكين ظلم في ايديهم وشويه حب العزيز كده. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود لما علم بالوقت الذي يجتمعون فيه. قال اسمع بقى الكلام كلام الراسخين في العلم يقول ايه؟ اما انكم إن على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم إيه؟ مقتحم درس الله، مفيش تاني، مفيش حاجة تانية، يا أنتم مقتحم درس الله، يا أنتم إيه؟ على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فيرد عليه ويقول ما هذا أردنا وما ذاك أردنا، ولكن ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير يا رب. ويقول الراوي ان لقد كثيرا من هؤلاء في معركه المقرين مذبوحين في الحرب العالميه بعد الضرب بدين الخوارج البدعه، واخدين بالكم ولا لا؟ فالسلف يجي الامام مالك يجي الواحد يقول انا عاوز رايح حجه واعتبر ساخري من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له لا اخشى عليك الفتنه، الاحرام من ذي الحليفه اللي هي الوقت يقول عليها بيرة عالية ذي الحليفة مكان النبي صلى الله عليه وسلم حدده للإحرام ميقات مكان، فيقول إني أخشى ده هيحرم في بعد الميقات قبله بكام كيلو؟ قال له إني أخشى عليه. قال له مما الفتنة؟
ولا تظن انك حينما تزيد على احرام الرسول صلى الله عليه وسلم بضعه مثلا اميال انك اتقى لله واشد خشيه لله الرسول صلى الله عليه وسلم اني اخشى عائشه قال من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولذلك لو الانسان ترك بقى الحمد يعتقد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الجيل اللي بعده يجي يقتل الجمعه بعدها مش كده ولا لا؟ تمام. ولا يجي بعد كده واحد يرجع يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وسمع الله لمن حمده ويقرا البقره. بمرور الوقت ما كل واحد يقول لك من عنده ما بتخلصش. ما انت بتتفرج على برامج كل واحد يجي يحط بصمته. تصور بقى لو العبادات والعقائد كل واحد حط بصمه 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 ماذا تكون النتيجه؟ يتغير وجه الدين كليا. كل واحد الانحراف الاول بيمشي ايه؟ الانحراف عن وان هذا انحراف ايه؟ تكتوي هو ولا تكتوي اسلوب ولا تتفرق بكم عن سبيل. انحراف درجه مئويه. جيب المساله بتاعت ابنك الصغير بتاعت الهندسه واعمل درجه مئويه وانحرف. يمشي الصراط المستقيم كده في امتحان الدرجه المئويه. بعد كام مشوار تلاقي نفسك لو رايح اسكندريه بقى راح بورسعيد يا راح السلوم. العمليه انحرفت لان الانحراف في الاول بيبدا ايه؟ صغير سهل التئامه ورجوعه، لكن بعد كده صعب الرجوع بقى خلاص بيني وبينك بعد المشرقين مش كده؟ فلذلك اصول البدعه تغيير للدين. فانت تحتاج الى ايه؟ مجيء رسول ثاني او كتاب. وصدق الله ليس بعد محمد نبي مش كده ولا لا؟ وخاتم النبيين. فحفظ للدين انه جعل العلماء يقومون. ولذلك لما تلاقينا نحذر من مبتدعه مفيش كبير في هذا الامر. انا ماسك الميكروفون وبتكلم، ما دام مسكت الميكروفون وبتكلم استعد للنقد. مسكت القلم وهبتي استعد نقد الادب مش نقد بسد ولا بشكل. نقد الحق مش نقد من اجل تقليص امور شخصيه. نقد دين. ما دام مسكت الميكروفون وهتتكلم فقد جعلت نفسك عرضه للنقد. ما تجيش يا اخي العمليه ترى بيتكلم ويريد الخير يريد الخير ولكنه اخطا ما نطقش. طب ذنب الناس اللي سمعته وظنت ان ما قاله الدين ذنبه ايه؟ يقول لك يا عم انت كنت واطي على الدين؟ لا انا مش واطي على الدين، بس انا على سبيل محمد عليه الصلاه والسلام. واخد بالكم؟ انا على سبيل محمد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ولا اتبعني. فواجب عليكم ان وجدتم في اعوجاجا ان تقاوموني. وان وجدت فيكم اعوجاجا ان اقوم بتقويمكم. التقويم دليل. بس الانسان لما يقوم ربنا امرنا بان نقوم ايه؟ كونوا قوامين لله. شهداء بالقسط. كونوا قوامين ايه؟ بالقسط. شهداء لله. اتمت بالله والمائده. ان تكون قائما لله وبالقسط. وشهيدا لله وبالقسط. واخد بالك ولا لا؟ القسمة الرعية قيام لله وبالقسم وشهادة لله وبالقسم. لابد من تطبيق هذا الكلام. و ده سؤال ثاني ولا اختي بتقول السلام عليكم يا شيخنا الفاضل، زوجي يامرني بعدم سماع الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمود المصري واسحاق الحويني فماذا افعل؟ انت تقولين يامرني بعدم سماع ومن عدم رؤيه؟ ربما زوجي تخشى عليك الفتنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب